رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في تفسير سورة طه. نعم،
حديث الفتون،
وقد وصلنا
حديث الفتون
إلى تفسير قول الله عز وجل وفتنك فتون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى حديث الفتون، قال وقوله
طيب وفتنك. حديث الفتون ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى وعن النسائي قال قال أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله في كتاب التفسير من سننه قوله وفتنك فتونا، ثم ذكر حديث الفتون وهو حديث طويل، لكنه رحمه الله تعالى قال في آخره هكذا رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى، وأخرجه أبو جعفر ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما كلهم من حديث يزيد بن هارون به، وهو موقوف من كلام ابن مسعود ابن عباس، وليس فيه مرفوع إلا قليل منه، مرفوع قليل، وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره، وابن عباس كان ممن يحدث عن بني إسرائيل، فقال كأنه تلقاه ابن عباس مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره، ودل هذا أيضا على أن الإسرائيليات كما بين العلماء منها ما شهد به شرعنا وأكده، وهذا يضاف إلى شرعنا ونتحدث به، ومنه ما نفاه شرعنا ورده وهذا نجزم ببطلانه، ومنه ما توقف شرعنا فلم يأتي عنه إثبات ولا نفي، فهذا نتوقف فيه فلا نثبته ولا ننفيه، ومثل هذا يجوز روايته للاعتبار أو غير ذلك لا للعمل بها، أما الذي يعمل به من أخبار بني إسرائيل هو ما ثبت في شرعنا أنه صدق، فأخبار بني إسرائيل على ثلاثة أقسام، منها ما يجزم بقبوله وهو ما ثبت به الجزم به في سنته صلى الله عليه وسلم، ومنه ما يجزم برده وهو ما رده شرعنا، ومنه ما يتوقف فيه، فلهذا نقول التحديث بهذا المتوقف فيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وعلى هذا كان عمل أهل العلم أنه في هذا الباب يحدثون ويذكرون ذلك، ولكن من جهة العمل لا نعمل إلا بما ثبت في شرعنا بالأسانيد الصحيحة وننسبه إلى السنة، أما ما لم يرد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا ننسبه إلى السنة، ما لم يرد رفعه وصحة إسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ننسبه إلى السنة، حتى ولو صح الإسناد إلى الصحابة، يعني لو افترضنا أن الصحابي كابن عباس أو غيره صح الإسناد إليه عن بني إسرائيل، فلا يعني صحة الإسناد صحة المتن وقبول المتن، إنما صح الإسناد فيه إلى الصحابي، إلى ابن عباس، إلى غيره، إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه حدث بذلك عن بني إسرائيل، لكن هل يكون حجة؟ لا، الحجة ما دل الشرع عليه، أما صحة الإسناد فلا تعني بذلك صحة المتن، فقد يكون في المتن ما ينكر. صح الاسناد نعم ابن عباس، لكن ابن عباس ما رفعه الى الرسول، ولا عبد الله بن عمرو بن عاص رفعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصه ما ذكره اهل العلم في هذه المساله من باب اخبار بني اسرائيل. اما مساله هل شرعهم شرع لنا ام لا، شرع من قبلنا شرع لنا ام لا، دي مساله اخرى. منهم من قال شرع من قبلنا شرع لنا اذا ما لم يأتي شرعنا بنفي، ومنهم من عكس فقال شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أتى شرعنا به. فمنهم من قال الأصل أنه شرع لنا إلا أن يرد دليل بنفيه، ومنهم من قال الأصل أنه ليس شرعا لنا إلا إذا ورد الدليل بإثباته. والأقرب من جهة الأدلة أنه شرع لنا إلا إذا ورد الدليل بنفيه، لعموم ما جاء في الاقتداء بالأنبياء كقول الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ولقول الله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فعندنا مسألتان فيما يتعلق ببني إسرائيل، مسألة فيما يتعلق بالأخبار، ومسألة فيما يتعلق بالتشريع. فيما يتعلق بالأخبار، العلماء قسموا الأخبار الوردة إلى ثلاثة أقسام: ما ثبت في شرعنا تأكيده، أو ما ثبت نفيه، أو ما سكت عنه. هذا بالنسبة للأخبار. أما ما يتعلق بالتشريع فمنهم من قال هو شرع لنا إلا إذا ورد شرعنا بنفيه، ومنهم من قال ليس بشرع لنا إلا إذا ورد من شرعنا إثباته. وتظهر ثمرة الخلاف إذا لم يأتي من الشرع نفي ولا إثبات، فهل نقول هذا شرع لنا أم لا؟ نعم. أيشان نسخ ليه؟ لماذا؟ ما احنا ما عندنا دليل بنسخ ولا عندنا دليل بنفي، فنقول نتوقف فيه. يعني الذي لم يرد من شرعنا اثباته او نفيه نتوقف. لا، ما دي مش من احكام، دي اخبار. احنا بنتكلم في قسم الاخبار، غير قسم الاحكام اللي بتتناوله المساله الاخرى اللي هو شرع من قبل شرع لنا ولا لا. لكن في فرق بين اخبار واحكام. اخبار مما يذكر عن بني اسرائيل من اخبارهم وقصصهم وغير ذلك. فالنبي قال حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، لكن لما جاء في الاحكام قال لا تسالوا بني اسرائيل، لا تسالوه، لا تسالوا اهل الكتاب، لا تسالوه. ليه؟ لان هؤلاء ليسوا امناء، ليسوا امناء. لهذا ورد النهي، اظن في حديث ابن عباس هذا الحديث، لا تسالوا اهل الكتاب عن شيء. فدل هذا على ان التفريق، أن هناك تفريق بين الأحكام وبين الأخبار. إنما الكلام هذا في الأخبار، فالأخبار كما قلنا الأخبار على ثلاثة أقسام. قسم ما ثبت به شرعنا، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الثلاثة نفر الأبرص الأقرع الأعمى كذا، هذا أخبر عن بني إسرائيل، النبي نفسه أخبر عن بني إسرائيل. ومثل ما جاء في قصة الثلاثة الذين آواهم مبيتوا إلى الغار، قصص كثيرة جاءت عن هؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر به. طيب هناك ما نفاه الشارع، ما ثبت نفيه، هناك ما توقف فيه. هل المتوقف فيها المنفي ما في مشكلة والمثبت ما في مشكلة، لكن هل ما توقف أي لم يرد في نفي وإثبات من باب الأخبار يجوز روايته؟ قال يجوز روايته على الإباحة، لكن ليس العمل به. إذا ما هذه إذا كانت للإتعاظ، للإتعاظ وغير ذلك. أما مسألة بقى الشرع من جهة الأحكام، هل ما ثبت عنهم نعمل به نحن إذا لم يأتي في شرعنا نفيه ولا إثباته، نعمل به نحن أم لا؟ هذا مبنى على هل شرعهم شرع لنا إلا إذا ورد النفي، ولا ليس شرعا لنا إلا إذا ورد الإثبات. فالذي يقول هو شرع لنا إذا ورد النفي يقول نعمل به، والذي يقول لا ليس شرع لنا إلا إذا ورد الإثبات فيقول حينئذ نعمل بهذا. والأقرب الذي عليه الكثير من العلم أنه شرع لنا إلا إذا ورد نسخه في شريعته، ورد نفيه في شريعته. قال الله عز وجل ولو أحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لما قال في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام ومصدقا لدينا هذه من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجدكم بيتا من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. وقال سبحانه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وكان النبي يقول رحم الله أخي موسى لقد كان يدعى أكثر من هذا فيصبر. وكذلك أيضا قول الله عز وجل ثم أوحينا لك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إلى غير ذلك. نعم. فيقول ابن كثير وكأنه تلقاه ابن عباس مما أبيح نقله مما أبيح أبيح نقله من أسر الله عن كعب إحبار أو غيره والله أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضا. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في التاريخ في البداية والنهاية قال هكذا ساق هذا الحديث الإمام النسائي وأخرجه ابن جرير. يقول وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما من حديث يزيد بن هارون والأشبه والله أعلم أنه موقوف وكونه مرفوعا فيه نظر وغالبه متلقى من الإسرائيليات وفيه شيء يسير مصرح برفعه في أثناء الكلام وفي بعض ما فيه نظر ونكارة والأغلب أنه من كلام كعب الأحبار. وقد سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. حديث نعم
ورد مرفوع عند أحمد في المسند
في البخاري باب بيه طبع عصيه.
قال البخاري ورحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل
التبويب
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء.
نعم.
وروى بإسناد عن ابن عباس قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
نعم. وفي هذا إشارة أيضا مهمة جدا نستطيع أن نأخذ منها أيضا هذا وهي عدم سؤال أهل البدعة، لأن العلة في عدم سؤال أهل الكتاب أنهم ليسوا بأمناء وحرفوا وبدلوا، ومن هذا نقول لا يجوز سؤال أهل البدع ولا تلقي العلم عن أهل البدع لأنهم ليسوا أمناء وليسوا عدولا، وأعظم ما يطلب له العدالة العلم. ولهذا قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وإذا كان يشترط في الشهود العدالة وإذا كان يشترط في الولي العدالة فكيف بالذي يكون في العلم يشترط العدالة؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الكتاب وكذا في إشارة إلى أن أهل البدع لا يسألون وأنهم ليسوا أمناء، وبالتالي ينبني على ذلك هل يعتبر بخلاف أهل البدع أم لا. لو المسألة أهل السنة على قول وخلف بذلك أهل البدع هل يعتد بخلافهم أم لا؟ والصحيح أنه لا يعتد بخلافهم، لا يعتد بخلافهم. ليه؟ لأن أهل الأهواء فساق وهؤلاء يقال عنهم أهل الأهواء فلا يعتد به، ولأن هؤلاء ليسوا العلماء الذين هم شهود على الشريعة حتى يعتد به، حتى وإن كان عندهم علم بمسائل لكن لا يقال إنهم العلماء عند الإطلاق، فالعالم عند الإطلاق هو العالم السني. نعم. طيب
السابق هذا موقوف على ابن عباس الذي عند البخاري، عند أحمد مرفوعا من حديث جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق.
نعم.
فإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني.
نعم.
قال الشيخ شعيب إسناده ضعيف.
إسناده ضعيف. لكن عند عباس.
عند عباس عند البخاري.
عند البخاري.
الذي قرئ.
لكن رفعه.
لا لم يرفع ابن عباس للنبي.
أضرب ابن عباس.
هذا موقوف على ابن عباس.
نعم مرفوعا. قال ايه البخاري؟ قال ايه التبويب؟ التبويب لا هات ال لا لو تقرأ الباب، هات الباب نفسه، الباب نفسه.
قال البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. ذكر ابن حجر.
لا مش عايز ابن حجر، تبويب البخاري
هذا هو
تبويب الأحاديث،
هذا
التبويب
هو.
والأحاديث،
الحديث حديث ابن عباس
هذا. نعم قال باب كذا، كأنك تقرأ في الأصل، اقرأ في المتن. نعم
اسمه حوية رابي إسنادي عن حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث رهطا.
اقرأ لأحمد، اقرأ من البخاري نفسيا
هذا هو وجه.
طب هم قول الإسناد كل شيء.
قال وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب.
الخطأ مراد يعني بالكذب هنا الخطأ. ها.
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية.
نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب وذكر الأثر.
نعم نعم. ننتقل
إلى باب كراهية الخلاف.
نعم
هذه ثلاثة حديث في
نعم.
هذا الباب.
نعم طيب قال فلبثت سنين تفسيره.
قال تعالى فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخاطبا موسى لموسى عليه السلام إنه لبث مقيما في أهل مدين فارا من فرعون وملئه يرعى على صهره حتى
ومعنى وفتناك فتونا أي اختبرناك اختبارا ابتليناك ابتلاء. فلقد وقع لموسى عليه الصلاة والسلام من الابتلاء ما وقع ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر نفسه بذلك فيقول رحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى بأكثر من هذا فيصبر فتعرض لكثير من الاختبارات والابتلاءات والامتحانات. نعم
يقول تعالى مخاطبا موسى عليه السلام إنه لبث مقيما في أهل مدين فارا من فرعون وملئه يرعى على صهره حتى انتهت المدة وانقضى الأجل ثم جاء موافقا لقدر الله وإرادته من غير ميعاد والأمر كله لله تبارك وتعالى وهو المسير عباده وخلقه فيما يشاء ولهذا قال ثم جئت على قدري يا موسى قال مجاهد أي على موعد. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ثم جئت على قدري يا موسى قال على قدر الرسالة والنبوة. وقوله واصطنعتك لنفسي أي اصطفيتك واجتبيتك رسولا لنفسي أي كما أريد وأشاء. وقال البخاري عند تفسيرها حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى فقال موسى أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة فقال آدم وأنت الذي اصطفاك الله.
والالتقاء هنا التقاء أرواح وليس التقاء أبدان فإن موسى عليه الصلاة والسلام في زمان يبتعد عن آدم عليه الصلاة والسلام. نعم
أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة فقال آدم وأنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة قال نعم قال فوجدته قد كتب علي قبل أن يخلقني قال نعم فحج آدم موسى أخرجه
أي صارت له الحج. نعم
اذهب أنت وأخوك بآياتي أي
وفيها إثبات النفس لله عز وجل واصطنعتك لنفسي على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى فإثبات النفس لله عز وجل مما لا خلاف فيه لكن هل يراد بالنفس الذات؟ لكن هل يراد بالنفس الذات أو أنها صفة وحدها، يقال نسبة الذات ونسبة النفس، هل يراد بنفس الذات أو نقول النفس نسبتها ونسبة الذات؟ فمن أهل العلم من قال المراد بالنفس الذات، ومنهم من قال الذات نسبتها والنفس نسبتها، والأقرب أن المراد بالنفس الذات، ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد ذكر ذلك أن المراد بالنفس هي الذات، واصطنعتك لنفسي، وقد قال الله عز وجل عن عيسى عليه الصلاة والسلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، فنسبة النفس لله عز وجل، لكن على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وكل ما أضافه الله لنفسه فإن نثبته من غير تحريف وتعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، ولا نرد ذلك ونقول كيف يكون له نفس، لأن لو قلنا كذلك كيف يكون له نفس، نقول كيف يكون له سمع، كيف يكون له بصر، كيف يكون له كلام، كيف يكون له محبة، كيف يكون له كره، وهذا الذي أوقع الطوائف الضالة فيما وقعوا فيه أهل التعطيل وأهل التمثيل، لكن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أننا نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، فإذا أثبت الله وأضاف نفسه صفة قلنا به، وجاء ربك نثبت المجيء، إلى أن يأتيهم الله نثبت الإتيان، إن الله يحب التوابين نثبت المحبة، ولكن كره الله معثهم نثبت الكراهة، سخط الله عليه نثبت السخط، ينزل ربنا نثبت النزول، يضع ربنا يضع الله عز وجل قدمه نثبت الله عز وجل قدمه، القاعدة واحد في كل هذه الصفات من جهة الإثبات. طيب من جهة المعنى والكيف، أما الكيف فلا أعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، ولم يتكلم في الكيف إلا الممثلة الذين قالوا وجهه كوجوهنا يداه كأيدين، وهذا كفر والعياذ بالله، فالتمثيل كفر والتعطيل كذلك كفر، أما المعنى فإننا نثبت هذه الصفات كلها مع إثبات معانيها ومعرفة المراد منها، فكلها صفات على الحقيقة، فالله عز وجل وجه حقيقي، تقول لي صفة كذا نقول الله أعلم بوجهه، كما أن الله أعلم بذاته سبحانه وتعالى، له وجه سبحانه وتعالى على ما يليق به، وله يدان على ما يليق به، وله قدمان على ما يليق به، وله مجيء على ما يليق به. طب والمعنى؟ المعنى أن هذه صفات حقيقية نثبتها لله، الأشاعرة وغيرهم ضاقت صدورهم بكلمة حقيقية على الحقيقة، وظنوا أن كلمة على الحقيقة تساوي على التمثيل، على الحقيقة يبقى وجه كوجوهنا، على الحقيقة يدان كأيدينا، هكذا يظنون كلمة على الحقيقة، ولهذا يقولون أنتم الذين يقولون بأن الله يستوى على العرش كاستوائنا، ينزل ربنا كما ننزل، لأنكم تقولون على الحقيقة، سبحان الله، نقول على الحقيقة، كلمة على الحقيقة عندنا يعني غير محرفة ولا مفوضة، هذه كلمة الحقيقة عندنا، حينما نقول الحقيقة يعني غير مفوضة وغير محرفة، بل وجه حقيقي على ما يليق بالله عز وجل، وجه للذات، صفة للذات، وليس يراد به الذات، الوجه لا يراد به الذات، الوجه شيء والذات شيء، فالوجه صفة للذات، الوجه صفة للذات، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالوصف هنا الوجه، ولو كان المراد بوجه الذات لكان ذي، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لكن الله عز وجل له وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وجميع الصفات المضافة إلى الله عز وجل نضيف الله عز وجل على الحقيقة، نقول وجه على الحقيقة، إذن على الحقيقة وهكذا. فإذا قال ما المعنى، ما المعنى هذا، ما معنى الوجه، ما معنى اليدين، وما معنى كذا، فنقول معنى ذلك وجه حقيقي يليق بجلاله. هتقول يعني كوجه هنا، نقول هذا كيفية، والكيفية مفوضة، ونثبت الرضا ونثبت الغضب ونثبت المحبة على الحقيقة، فإذا قال ما معنى المحبة نقول ضد الكره أو ضد البغض وإن الله عز وجل يبغض أقوام، يحب أقوام، يكره أقوام. ونثبت الرضا، يقول ما رضا، نقول ضد الكراهة، الكراهة يرضى ويكره ويحب ويبغض. فإذا قال ما المحبة قلنا ضد البغض، وإذا قال ما الرضا نقول ضد الكره، وإذا قال الكره نقول ضد الرضا، حتى نبين هذه معانا حقيقية تراد. ما معنى المحبة؟ المحبة ضد البغض. إذا قال ما معنى البغض نقول ضد المحبة، إذا قال ما معنى الرضا نقول رضا حقيقي وهو ضد السخط والكراهية، وما معنى الكراهية نقول ضد الرضا، وهكذا. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى ويكره، يحب ويبغض، يحب ما يحبونه، يغضب سبحانه وتعالى، إن ربك غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. فهذا كله صفات على الحقيقة. يبقى إذن انتبه. ولهذا لما أقول ما معنى وجه، ما معنى يدين، نقول وجه هو صفة للذات، ويدان صفة للذات، وقدمان صفة للذات. قدمان حقيقيتان صفة للذات، وجه حقيقي صفة للذات. هذا هو. إذا قال لي طب قل وجه اللي هو جارحة وكذا، نقول الوجه في المخلوق نعلم أنه جارحة، أما في الخالق لا ندري كيفية ذلك، لكن حسبك أننا نقول لك وجه حقيقي على ما يليق بالله عز وجل، وهو صفة لذاته وليس هو ذاته. هذا الذي نقول. تبعتوا يا أخوان؟ لأنهم يركزون، انتبهوا، في مسألة الصفات الخبرية الذاتية والصفات الفعلية، يركزون معك على المعنى، يصطدونك من هذا. ما يقول المعنى استوى، معروف الاستواء على وارتفع وكذا معروف، لكن إذا قال لك ما معنى الوجه، هو يريد أن يقول لك إذا ما معنى الوجه، هتقول لي بقى الوجه هو جارحة أو وجهه مكون من كيتا وكيتا وكيتا؟ لا، تقول ها وجه حقيقي على ما يليق بالله عز وجل، وهو صفة لذاته وليس ذاته. طب يعني بعد ذلك ليس عندنا إلا هذا، هذا الذي عندنا، وجه حقيقي على ما يليق بالله عز وجل، هذا الذي ورد بكتاب السنة. صدرك يضيق عن هذا أو تريد أن تلزمنا بكذا؟ لكن نحن نقول بقى لك، وأنت تقول وجه بالذات، نقول لغة العرب فيها الوجه إيه؟ هذه الوجه غير الذات. من الذي قال لك وفصل لك بأن الوجه ذات؟ ومن الذي فصل لك بأن المحبة إرادة الثواب؟ لا في لغة العرب جاء، ولا في نص نبوي جاء، ولا إجماع من الأمة جاء. من أين جئت أنت؟ فأنا أثبتتم أثبته الله لنفسه على وجه لائق به، ومما هو معروف في اللغة. أما أنت حرفت، فحينئذ ما تقول لي أنت ما فصلت، حين تقول وجه حقيقي على ما يليق به سبحانه وتعالى وهو صفة لذاته، أنت ما فصلت. أنا أريد أعرف المعنى اللغوي، نقول الوضع اللغوي. لاحظ، فإن اللغة وضعت الوجه معروفا أو صفة، وأن اليدان صفة، وأن القدمان صفة، هذا هو الوضع اللغوي، هذا هو الوضع اللغوي، وهذا هو المعنى المراد الذي نعرفه. فنقول صفة حقيقية لذاته سبحانه وتعالى، صفة للذات، القدمان صفة لذات، الأصابع صفة للذات، كل ذلك نثبته على ما أثبته الله لنفسه. طيب الصفات الفعلية كالنزول والمجيء والإتيان والغضب والرضا والمحبة وكذا، نقول كلها صفات حقيقية على ما يليق بالله عز وجل، صفات حقيقية هي من أفعاله سبحانه. فمن أفعاله أنه يجيء ويأتي وينزل ويستوي سبحانه وتعالى، هذه من صفات أفعاله، ويغضب ويرضى وهكذا، هي صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق بالله عز وجل. في لغة العرب المعروف النزول، يعني المراد بالنزول المراد بالإتيان، المراد بالرضا، المراد بالغضب، كل هذا معروف في لغة العرب. اسأل ابنك قل له يعني ما معنى أن أرضى عنك، وما معنى أبغضك؟ اسأل ابنك الصغير عنده 3 سنوات، اسأله عن هذا، يعرف هذا المعنى. لكن في المخلوق نستطيع أن نفسر، أما في الخالق سبحانه وتعالى، يعني أقصد نفسر بما يتناسب مع المخلوق، أما في حق الله عز وجل فنقول هو رضا حقيقي وهو ضد السخط، محبة هي ضد البغض والكراهية، ونثبت هكذا لله عز وجل هذه الصفات على الحقيقة. نعرف ما معنى غضب ربنا في الوضع اللغوي معروف الغضب، في الوضع اللغوي معروف المحبة، اللغة تفرق بين المحبة وبين الغضب وبين الكراهية وبين السخط وبين 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 آخره، كما خاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. عند ذلك عند الرضا نتشوف ونتعلق بذلك ونعمل هذا العمل الذي من عمله رضي الله عنه، وعند الكراهية نبتعد عن هذا العمل لأن الله عز وجل ماذا يكره، معروف غضب ومعروف دلالة الغضب في اللغة إيه؟ دلالة الكراهية في اللغة إيه؟ دلالة المجيء في اللغة إيه؟ دلالة الإتيان في اللغة إيه؟ فحينما نقول لك إتيان حقيقي أي إتيان حقيقي على ما جاء في الوضع اللغوي، كل عربي يعرف جاء وأتى، كل عربي يعرف ينزل، كل عربي يعرف يغضب ويكره ويسخط، هذا كل عربي يعرف. والصغير حتى العام يعرف، اللي ليس بعربي يعرف هذا، حتى الابن الصغير حينما تقول له أنا غاضب عليك أو أنا أكرهك أو أنا كذا، قل لزوجتك أنا أكرهك، قل لزوجتك أنا أحبك، ها تحتاج تفسير، معروف الوضع في هذا إيه ومعروف الدلالة في ذلك إيه، هذه معروف. فحينما نقول غضب حقيقي ونزول حقيقي وكذا معروف الدلالة والمراد، لكنهم ماذا يظنون أن إثبات هذه الصفات الحقيقة التمثيل، فلو قلنا يغضب غضبا حقيقيا قالوا مثل ما نغضب نحن، ها والغضب هذا جمرة تكون في القلب والله ينزه عن هذا، وأنت تفسر أي غضب، تفسر حتى من تفسيرك الغضب في المخلوق هذا يعتبر أثر للغضب، هذه الجمرة هذه أو الميل أو الضعف أو اللين أو الانكسار كل هذا معناه ماذا، هذا من لازم الغضب ومن لازم الكراهية أو أثر من أثار هذه الصفات. فإذا هذه الصفات بالنسبة لله عز وجل، فالله عز وجل قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقال سبحانه وتعالى واصطفيتك لنفسي، فإننا واصطنعتك لنفسي، فالله عز وجل قال ذلك، وقال ولتصنع على عيني، فنثبت العين لله سبحانه وتعالى، كل هذه نثبته على الوجه اللائق بالله عز وجل. نعم، أي إضافة النفس لا إشكال، لكن هل المراد هنا بالنفس الذات يعني إذا تعلم ما في نفسي وما في نفسك هي تساوي ذلك، أو أن النفس صفة؟ من أهل السنة من قال النفس صفة مستقلة نسبة الله عز وجل النفس، ومنهم من قال بل المراد بالنفس الذات. شيخ الإسلام ذكر بقوة أن المراد بها الذات. نعم، نقلتم عن شيخ الإسلام شيء؟ نعم، طيب اقرأ اقرأ. نعم، من؟ نعم، من؟ معكوسة ايه؟ مال؟ لا، تقول ايه المباشر؟ الله كلم موسى تكليما وكلم محمد تكليما، اي كلم محمد، لكن موسى الله عز وجل كلمه اكثر من غيره، ولهذا يقال كليم الرحمن، والا فالنبي صلى الله عليه وسلم ليله المعراج كلمه ربه سبحانه وتعالى، فرض عليه الصلاه بلا واسطه، لكن يقال موسى الكليم لان الله عز وجل جعل له هذه الصفه اكثر من غيره، ولهذا قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، كلامه اللي على الوجه الخاص الذي به صار يعني مدحا له عظيما. نعم، ولهذا في حديث الشفاعة في أرض المحشر يقول له أنت وكلمك الله أو اصطفاك الله بكلامه. نعم،
كلام شيخ الإسلام.
نعم،
ذكر بعض الأحاديث التي فيها إثبات النفس، منها سبحان الله رضا نفسه، ومن ذكرني في نفسه ذكرته، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي إلى آخره، ثم قال فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته، ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات، ولا المراد بها صفة للذات، وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات، وكلا القولين خطأ.
نعم، وهنا خطأ، لكن بعض الأئمة أظن ابن مندة في التبويبات بوب على هذا. نعم، يعني ايه ذاتية ويعني حقيقية ويعني ايه العلم. كل هذا ما في تعارض، نحن نقول معية حقيقية، كلمة معية حقيقية تشمل كل هذا. معية حقيقية اي انها غير مؤولة ولا محرفة، فهي معية كسائر الصفات. معية حقيقية كنزول حقيقي كسواء حقيقي. طب واللي بيقول بالذات بيؤكد الحقيقية، يعني يقول ايه؟ حينما الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى وهو معكم اينما كنتم، اننا لا نؤول المعية، بل هي معية حقيقية كسائر الصفات على ما يليق بالله عز وجل، لكن لا يعني ذلك المخالطة ان الله عز وجل معنى بذاته بخلقه. فاللي بيقول من أهل السنة اللي هي من سألت معية الذات عايز يقول معية حقيقية، ولهذا استدرك على الشيخ ابن باز ابن عثيمين لما قال معية ذاتية مع أنه نفى، قال معية ذاتية لا تضم خطأ، لكن على اعتبار إيه؟ يقصد الشيخ عثيمين إيه؟ على اعتبار أن جميع الصفات للذات والمعية للذات، يبقى معية ذاتية يعني معية للذات. لكن نقول أهل السنة جماعة شددوا في هذا، حيث إن الحلولية يقولون بالمعية الذاتية أنه معنى بذاته في المخلوقات، فيبغي أن نبتعد عن هذه حتى لا يقع الاشتباه، ونقول هي معية حقيقية. أما مسألة العلم فهذا تفسير بالمقتضي وليس تفسيرا بالمطابقة، فليس في لغة العرب إن مع بمعنى علم، ليس مع بمعنى علم، مع في لغة العرب الدالة على الاقتران والمصاحبة، في لغة العرب الاقتران والمصاحبة، ثم الاقتران والمصاحبة بحسب، فإن كانت لله عز وجل فلها معنى، إن كانت المخلوق لها معنى، إن كان إن الله مع الذين اتقوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أنا معكم الآن، فالمعية دالة على المصاحبة والاقتران. إنما العلم هذا من مقتضاها، أي لما كان الله عز وجل معنا على الحقيقة فلا تخفى علينا خفية، يخفى عليه خفية. لكن انتشر واشتهر التفسير بالعلم عند السلف ليه؟ نفيا لمذهب الحلولية معنى بذات، فقال معنى بعلم. وشيخ الإسلام بيّن أن السلف قد يفسرون بالمقتضي إذا اقتضى الأمر ذلك وينشرون ذلك، فأحيانا يكون تفسير بالمطابقة وأحيانا يكون تفسير بالمقتضي، فهنا حسن أن يكون تفسير بالمقتضي، والسلف نصر تفسير بالمقتضي، وهم لا ينفوننا حقيقية حينما يقولون معنى بعلمه، معنى بعلمه هذا من مقتضى المعية اللي هي الاقتران، لكن أرادوا رد مذهب الحلولية لما قالوا معنى بذات. لهذا لما جاء الشيخ العثيمين قال معنى بذاته، ويقصد بل معنى الصحيح معنى بذاته على اعتبار أنه معنى حقيقة، ليس معنى بذاته أنه يحل في المخلوقات، لكن المشايخ أنكروا عليه هذه اللفظة وكذا. ويعني والشيخ العثمان مراده أن جميع الصفات مضافة إلى الذات، ونحن نقول كده الرحمن العرش سوا، نقول إيه بذاته وصفاته. طب لماذا إحنا أظهرنا بذاته وصفاته هنا رد لمن يقول بصفاته دون ذات؟ فنقول نعم هنا استعملوا الذات، مع أنه معروف هي أصلا قول الله عز وجل الرحمن العرش استوى، معروف أن استواء نوى هو استواء الله عز وجل بذاته وصفاته، هذا معروف. إذا أي مضاف إلى الله فهو مضاف إلى ذات، وجاء ربك إلى يأتيهم الله يضع قدمه، كل الصفات مضافة إلى ذاته سبحانه، إذ الله عز وجل ذات موصوفة بصفات، فالخالق دالة على ذات موصوفة بصفات الخلق، والقدير دال على ذات موصوفة بالقدرة، وهكذا، والمجيء دال على ذات موصوفة بالمجيء، والنزول دل على ذات موصوفة بالنزول، لكن شددوا في معنى بذاته على اعتبار أنه بذلك نكون قد اشتركنا مع هؤلاء في اللفظ وإن لم نشترك في حقيقة المذهب. فلهذا قالوا لا، أما الرحمن على العرش بذاته وصفاته هنا نفينا الباطل، يبقى كان هنا ذكر الذات نفيا لباطل حينما قالوا هو معنى بصفاته لا بذاته، وأما هنا إثبات معنى بذاته هنا قد يفهم منه باطل، يبقى هناك نفي باطل وهناك قد يفهم منه باطل. فالتفسير بالمقتضي انتشر عند السلف، معنى بعلمه 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 أو معية العلم معية العلم، مع أن العلماء يقولون هذا بالمقتضي، لأن معنى في اللغة لا تساوي علما، معنى لا تساوي علما، فيكون المعنى الذي يجمع كل هذا إيه؟ ها معنى حقيقة، معنى على الحقيقة، معية حقيقي، معية حقيقي. نعم
شيخ ابن باز شيخنا.
نعم
في سؤال، النفس صفة لله كسائر الصفات؟ أجاب الشيخ نعم، عن الوجه اللائق به لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. السائل يعني صفة النفس ليست هي الذات؟ قال الشيخ غير الذات، نعم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. السائل بعض الإخوة الحاضرين،
يعني التعبير بغير غيره أحسن، نقول صفة للذات، حتى على القول بأنها صفة نقول صفة للذات، ما نقول غير الذات، لأن جميع الصفات نقولها هذه للذات ولا نقول غير الذات. لكن طبعا مراد الشيخ معروف، لأن السؤال فيه هل هي الذات ولا صفة ولا صفة، فهو يقول غير الذات، يعني يريد أن يقول هي صفة وليس المراد بها الذات. نعم
سؤال بعض الإخوة الحاضرين كتب سؤالا حول هذا أحسن الله إليك، قال النفس غير الذات، الذات شيء والنفس شيء، لا أحد أغير من الله، لا شخص أغير من الله. السائل لكن الذات ورد فيها النص، قال الشيخ نعم كل النصوص في الذات، الله خالق كل شيء، إن ربكم الله، كل هذا يرجع إلى الذات موصوفة بالنفس أيضا.
نعم موصوفة بالنفس أيضا.
السائل الذات في اللغة، قال حقيقة الشيء ذات الشيء حقيقته.
نعم لكن كلام شيخ الإسلام هو الأقرب في ذلك، أنا مراد بذلك الذات، ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم الله ذاته، فهو هو الأقرب، بل غلط شيخ الإسلام خلاف ذلك. نعم 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 تأويل في ايه يا ابني؟ بس في ايه؟ الشيخ ابن باز قال ان تأويل بعض الصفات لا يخرج من السنة؟ لا اقصد الشيخ يعني يقول ان تأويل بعض الصفات لا يخرج عن السنة؟ نعم؟ لا هات كلام، هات كلام، هات كلام. نعم تقول ايه كلام مقيم ايه؟ باطن ايه؟ يعني بطون حقيقي، لكن بطون هنا بطون صفة مش ذات. لا لو جبت كلام مقيم مش هيبقى ذات، هيبقى نفي، يعني عايز يقول بطون صفة. لا هات هات كلام رد هنا بطون الايه؟ الصفة، يعني لا تفهم أن الله عز وجل حال بذاته في مخلوقاته أو كذا، لا، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الباطن الذي ليس دونه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. نعم علم النص صالح للشيخ ذكر في البطون، تجد يقول بطون الصفة، يعني أن الله عز وجل محيط بكل شيء، فهو سبحانه وتعالى على عرش السواء، فهو فوق كل شيء ومحيط بكل شيء ولا يخفى عليه شيء ولا يحل في شيء. الباطن الذي ليس دونه شيء. نعم نعم اقرأ اقرأ. ها طب هتخلي احمد عشان الاخوه تستفيد.
قال العلاوة بن باز رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: ذكر الصابوني هذا السؤال، ذكر الصابوني في مقاله السادس الذي بدأه بقوله: هذا بيان للناس ان التأويل لبعض آيات واحاديث الصفات لا يخرج المسلم عن جماعة أهل السنة، فمنه ما هو خطأ ومنه ما هو صواب. وهناك آيات صريحة في التأويل، أولها الصحابة والتابعون وعلماء السلف، وما يتجرؤ أحد أن ينسبهم إلى الضلال أو يخرجهم عن أهل السنة والجماعة.
ده كلام الصابوني. نعم
نعم هذا كلام الصابوني. نعم
نعم.
وما يتجرؤ أحد أن ينسبهم إلى الضلال أو يخرجهم عن أهل السنة والجماعة. ثم ضرب لذلك أمثلة، منها قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم. ومنها ما ذكره سبحانه وتعالى من استهزائه بالمستهزئين وسخريته من الساخرين ومن الساخرين بالمؤمنين ومكره بالماكرين. وكذلك أيضا الحديث الصحيح عن قول الله عز وجل: مرضت فلم تعدني، وجعت فلم تطعمني، إلى أن قال: إذا ليس الأمر كما يظن البعض أن مذهب السلف ليس فيه تأويل مطلقا، بل مذهب السلف هو تأويل ما لا بد من تأويله. قال الشيخ: والجواب أن يقال.
سبحان الله، يعني يقول الحمد لله الذي هدنا لهذا وكنا نهتدي لولا هدانا الله. يتكلم الصابون في مرمى بعيد. سبحان الله سبحان الله. يعني يقول: أنتم تنكرون علينا التأويل، هناك آيات ونصوص أولها السلف من الصحابة وكذا، وما أحد نسبهم إلى الضلال. إذن التأويل ليس ضلالا هكذا كما تزعمون أنتم أن التأويل ضلال، وازعم من تسمية ذلك وإلى آخره. ثم ذكر هذه النصوص: نسوا الله فنسيهم، يستهزئون الله يستهزئ بهم، ولكن سخر الله منهم، وغير ذلك. فيقول: هذه لابد من التأويل فيها، وما أحد نسب إلى السلف ذلك. سبحان الله سبحان الله. من هنا ابن تيمية رحمه الله بيّن التأويل له معاني. هناك تأويل بمعنى التفسير الذي قاله السلف. ماذا يا أخوان؟ هو التفسير بمقتضى الوضع. نسوا الله فنسيهم. ما معنى نسوا الله فنسيهم؟ نسوا الله وتركوا العمل بشريعته فنسيهم، ترك إنعامهم بل عذبه. يبقى هذا نسيان. نسوا الله فنسيهم. لكن النسيان الذي هو الزول عن الشيء، الله نفاه عن نفسه. فقال الله سبحانه وتعالى: وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى. طيب يبقى هذا ماذا؟ لا يضل ربي ولا ينسى. النافي المنفي هنا النسيان بمعنى الذل عن الشيء. طب نسوا الله فنسيهم تركه، ده تأويل بمعنى التفسير. ولهذا احنا عندنا لفظة التأويل، لفظة التأويل فيها تفصيل. نحن ما ننكر لفظة التأويل بالإطلاق، ننكر التحريف. ومن هنا شيخ الإسلام رحمة الله عليه لما قال: من غير تحريف ولا تعطيل وما غير تمثيل وتكييف. لما قال هذا شيخ الإسلام أراد أن يبين المعنى المذموم، نفى المذموم ألا هو التحريف، لكن لم يقل من غير تأويل. وإن قال بعض العلماء لكن يقصدون ذلك. فعندنا التأويل بمعنى التفسير لا إشكال، تأويل الآية كذا. ثم هناك، ولهذا تفسير ابن جرير هو كذا بهذا العنوان، وكان يقول في كل آية يقول إيه؟ تأويل القول في تأويل قول الله عز وجل كذا. يبقى ذا المراد اللي احنا أهل السنة الجماعة يحذرون منه وهو التحريف. لا، هذا مراد به التفسير، هذا أمر معروف يعني، هذا أمر معروف. فهو هذا الرجل لجهله بما عليه السلف الصالح فكأن وجد ثغرة، يعني أنتم تمنعون التأويل التأويل التأويل، مع أن هذه الآيات السلف جميعا اتفقوا على تأويلها. فهل كانوا ضلالا؟ نسوا الله فنسيهم، يستهزئون الله يستهزئ بهم، وغير ذلك. فعندنا تأويل بمعنى التفسير، وعندنا تأويل بمعنى حقيقة ما يقول إليه الشيء، كما قال سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. إذا كان من أخبار فتأويل الأخبار وقوعها، طيب، وتأويل الأوامر امتثالها. تقول عائشة رضي الله عنها لما نزل قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، فكان كثيرا ما يقول: فسبح بحمد ربك واستغفر، فكان كثيرا ما يقول النبي في صلاته: إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، وكذا. تقول يتأول القرآن، ومعنى يتأول هنا يعني يمتثل القرآن. وهناك تأويل بمعنى إخراج اللفظ بقى عن إيه؟ عن ظاهره، يقول هنا لقرينه وكذا. هذا الذي نمنعه، أن نخرج اللفظ عن ظاهره، وهو ما يسمى بالتحريف. أما تأويل بمعنى تفسير لا إشكال. فالذي ذكره، كل الذي ذكره الصابوني، إنما تأويل بمعنى التفسير. وهذه من الأمور التي تخفى على الأشاعرة حينما يريدون الرد علينا على أهل السنة، فيقولون: إيه، أنتم تمنعون التأويل؟ طيب، فما تقولون في قول الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم؟ ها، ماذا تقولون؟ أنتم تثبتون الصفات على الحقيقة، يبقى إذن أثبتوا نسيانا على الحقيقة لله عز وجل. نقول نثبت نسيانا على الحقيقة لله عز وجل، وهو معنى الترك في هذا السياق، وننفي نسيانا بمعنى الذهول. فقول الله عز وجل: لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا، بخلاف نسوا الله فنسيه. فالنسيان المنفي بخلاف النسيان المثبت. النسيان المثبت بمعنى الترك، ونسيان المنفي بمعنى الذهول. ايه الاشكال؟ يبقى ده تأويل الموضع وهذا تأويل الموضع. فالصابون يقول هذا، ولهذا يقول ماذا؟ يقول الصابون بأنه ماذا؟ بأن السلف أوله. فكيف تنكرون على السلف؟ كيف تنكرون هذا والسلف قد أوله؟ إذن ضللوا السلف. نقول: سبحان الله، نضللك ولا نضلل السلف. نضللك لأن قولك هو الضلالة، أما السلف ما ضل والحمد لله. نعم.
رد الشيخ ابن باز قائلا: والجواب أن يقال هذا الكلام فيه تفصيل، وفيه حق وباطل. فقوله إن التأويل لبعض الصفات لا يخرج المسلم عن جماعة أهل السنة صحيح في الجملة، فالمتأول لبعض الصفات كالأشاعرة لا يخرج بذلك عن جماعة المسلمين ولا عن جماعة أهل السنة في غير الصفات.
فماذا؟
قال: هذا الكلام فيه تفصيل وفيه حق وباطل. فقوله إن التأويل لبعض الصفات لا يخرج المسلم عن جماعة أهل السنة صحيح في الجملة، فالمتأول لبعض الصفات كالأشاعرة لا يخرج بذلك عن جماعة المسلمين ولا عن جماعة أهل السنة في غير الصفات، ولكنه لا يدخل في جماعة أهل السنة.
يعني عندنا نكمل بقى السياق يا أحمد. فمتأول بعض الصفات
كالأشاعرة لا يخرج عن جماعة المسلمين ولا عن جماعة أهل السنة في غير الصفات.
في غير الصفات، تمام. يعني إيه؟ يعني ليس أنهم إذا تأولوا في الصفات تمام أنهم يكونوا بذلك خرجوا عن السنة مثلا في أبواب أخرى بكذا بهذا التأويل. لا، كل باب له حكم، بمعنى أنهم لهم موافقات للسنة في مسائل، فهذه نقول ليس على السنة فيه. بتكلم أنه إذا تأول بعض الصفات هل يخرج عن السنة في غيرها؟ نقول هذا باب وغيرها باب وغيرها باب وغيرها باب، فيحكم على كل باب بحال. هم خرجوا في باب الصفات، خرجوا في باب الإيمان، خرجوا في باب قدر، خرجوا في باب مصادر الاستدلال، خرجوا في باب كذا وكذا. يبقى إذن لا يعني البطل هنا في موضع أن ينسب إلى الطائفة الباطل في المواضع الأخرى، لكن كل موضع له نقده الخاص. طيب، ها، ثم قال:
ولكنه لا يدخل في جماعة أهل السنة عند ذكر إثباته، ولكنه لا يدخل في جماعة أهل السنة عند ذكر إثباتهم للصفات وإنكارهم للتأويل.
تمام.
فالأشاعرة وأشبههم لا يدخلون في أهل السنة في إثبات الصفات لكونهم قد خالفوهم في ذلك وسلكوا غير منهجهم، وذلك يقتضي الإنكار عليهم.
تمام.
وبيان خطئهم في التأويل، وأن
تمام.
ذلك خلاف منهج أهل السنة والجماعة كما تقدم بيانه في أول هذه التنبيهات.
تمام.
كما أنه لا مانع أن يقال إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة في باب الأسماء والصفات وإن كانوا منهم في الأبواب الأخرى، حتى يعلم الناظر في مذهبهم أنهم
وكذلك.
كما أنه لا مانع أن يقال إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة في باب الأسماء والصفات وإن كانوا منهم في الأبواب الأخرى.
تمام. يعني في الباب الأخرى التي وافقوا فيها، مش في كل الباب الأخرى. ولا الشيخ ابن باز يعلم أنهم مخالفون في الإيمان، مخالفون في القدر، لكن لا يعني أن الشيخ ابن باز بيقع تقعيدا عاما. لا يعني أن الطائفة إذا كانت على باطل في باب أن تكون على باطل في كل باب، بل كل باب على حسب. نعم. يعني الأشاعرة لما ضلوا في الصفات يبقى ضلوا في الصحابة؟ لا، في الصحابة ما عندهم فيه الانحراف في الإيمان باليوم الآخر وعذاب القبر ونعيمه والحساب والميزان وكذا، ما ضل. هذا معنى كلام نباز. لكن أنا عارف اللي بيستدل بهذا عايز إيه، أنا عارف بيستدل بهذا عايز إيه، وعشان كده إحنا ننتفع بابن باز تمام ونقصف جبهات هؤلاء، فلا نتكلم بعبارة ابن باز، لن نتكلم بعبارة ابن باز، هنقول أشاعرة ضلال منحرفون في أبواب عديدة، ولو وافقوا أهل السنة في أشياء فإنهم ضلال فيقال قولهم صحيح لكنهم ضلال. فنحن نعلم مراد ابن باز لكن لن نتكلم بلفظ ابن باز، لن نتكلم بلفظ ابن باز، ليس لنا خطأ لكن لأن للمغرض مدخلا فيه أخذ. إنما نحن عارفين أن الجعبة دي السلة دي معروفة، السلة دي معروفة اللي هو نقل لابن باز على نقل لابن قيم على نقل لذهبي على نقل لابن تيمية على نقل كذا، السلة هذه سلة معروفة. ومن هنا نفسر المراد من كلام ابن باز لكن نؤدي الأداء الذي يقطع الطريق أمام كل أحد. فابن باز ماذا الذي عنده أصحاب الموازنات ماذا في ابن باز؟ ابن باز يقول إن ضلت الأشاعرة في باب فلا يعني أنها تضل في كل باب، وده صح. الذي يقول بأنه نظر لأن الانحراف وقع عند الأشاعرة في باب الأسماء والصفات أنهم انحرفوا كل باب، غلط. عندهم في باب الصحابة يوافقوننا، في باب الإيمان باليوم الآخر وكذا يوافقوننا، في باب الإيمان بالملائكة يوافقوننا، في باب الإيمان بالكتب يوافقوننا، أليس هذه كلها من أبواب العقيدة؟ هي من أبواب العقيدة. ففعلا نقاعد أن الانحراف في باب ماذا؟ لا يعني الانحراف في كل باب، لكن الانحراف الذي عندهم كاف في تضليله. ولو لم يكن عندهم انحراف إلا في باب واحد وأسماء وصفات فهم ضلال، لأنه لا يلزم تعدد الانحراف إنما يلزم وقوع الانحراف في أصول السنة. فلو لم يكن عندهم إلا أسماء وصفات فكفى، لو لم يكن عندهم إلا أنهم جبرية في القدر لكفى، لو لم يكن عندهم إلا أنهم مرجئة في الإيمان لكفى، لو لم يكن عندهم إلا أنهم عقلانيون في مصادر الاستدلال لكفى، لو لم يكن عندهم كل هذا، لو لم يكن عندهم إلا هذا لكفى. كيف باجتماعها؟ إذا لا تظن ابن باز يقول بأن هؤلاء أهل سنة ولو وقعت أخطاء، كما يستدل البعض بهذا يقول لك ابن باز لا يحكم على من تأول بالصفات أنه هذا أنه يكون مبتدعا وضالا. الأشاعرة عند ابن باز ضلال وأنه مبتدع، لكن ابن باز يتكلم بكلام عام تقعيدا عام وبينتقد الصابوني، ولما بينتقد الصابوني يقول كلامه بعضه حق وبعضه باطل، ده من الإنصاف في باب الرد. نعم. فيقول آخر عبارة:
كما أنه لا مانع أن يقال إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة في باب الأسماء والصفات وإن كانوا منهم في الأبواب الأخرى، حتى يعلم
منهم يعني في المقولات أن قولهم هو قول أهل السنة في بعض الأبواب الأخرى، لكن ليسوا منهم أنهم أهل سنة. نعم.
حتى يعلم الناظر في مذهبهم أنهم قد أخطأوا في تأويل بعض الصفات وخالفوا أصحاب النبي.
حكم أشاعرة عند ابن باز. نعم.
حتى يعلم الناظر في مذهبهم أنهم قد أخطأوا في تأويل بعض الصفات وخالفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان في هذه المسألة تحقيقا للحق وإنكارا للباطل وإنزالا لكل من أهل السنة والأشاعرة في منزلته التي هو عليها.
تمام. طيب الوقت عبد اللطيف بيقول لعله قرأ يعني هذه تقول نقرأ ما، فيقول إن ابن باز يرى أن بعض من تأول صفات وكذا أنه لا يبدع. طب العنوان ده يتناسب هنا مع نقل هذا؟ لا، ما يتناسب. يعني يقول بأن ابن باز بيرى أن من تأول في بعض الصفات أو كذا وكذا أنه لا يخرج من السنة. نعم نعم. يعني بعض الشيخ المصري بيقول هذا كلام ضلال. ليه؟ لأن الشيخ هنا بيتكلم عن الأشعرة أن تأويلهم لهذه الصفات أو كذا لا يعني، واضح كلام الشيخ، أنهم في هذا الباب إذ يخطئون لا يعني أنهم يخطئون في كل الأبواب، بل كل باب له حكمه الخاص. ده معنى الشيخ.
قال ولا يجوز أن ينسب التأويل إلى أهل السنة مطلقا،
مطلقا،
بل هو خلاف مذهبهم.
تمام.
وإنما ينسب التأويل إلى الأشاعرة وسائر أهل البدع.
تمام. تفضل.
الذين تأولوا
أظن على غير تأويل. النقطة قبل العبارة دي، أظن حط النقطة، بل حط حجر، بل حط جبل، خلاص، ولم يكمل الناقل، لا يستدل بهذا، هيضع إيه جبلا حتى يواري كلام الشيخ. يقول ها بل
وإنما ينسب التأويل إلى الأشاعرة وسائر أهل البدع.
طيب.
الذين تأولوا
وسائر أهل البدع. إذن الأشاعرة أهل إيه؟
أهل البدع.
وإحنا ما قرأنا كلام الشيخ، يعني إحنا ما كنا تتمة كلام الشيخ، لكن فسرنا كلام الشيخ حتى ولو لو لم ترد العبارة، فهذا معنى كلام الشيخ، معروف هذا مذهب الشيخ، معروف هذا كلام الشيخ. ومن أجل هذا إحنا علمناكم شيء مهم جدا، وقلنا لكم في جدول، أما تيجي تتكلم تسعى عن فرق خد ورقة متسطرة، زي ما بقى عندك ورقة متسطرة كده، تمام، في لها عنوان ولها مسلسل، ما تقول ميم وبعدين الاسم وبعدين كذا، تمام، أنت خد ورقة المسطرة، حكم في وسط السطر، ماشي، ده حكم الفرق في الإسلام، المسلسل، الاسم، الحكم. يبقى المسلسل واحد، الاسم الأشاعرة، ده موجود، ده موجود، ليس لك خيرة في أن تكتب فيه، ده أنت هتأخذ الورقة كده، وبعدين الحكم فرقة ضال، وبعدين سيب لك نقط بقى بين ضلالها. يبقى الاستمارة اللي أنت تستلمها هي كده، الاستمارة اللي أنت تستلمها، تمام، يبقى حكم الفرق يسموه كذا، ميم واحد، الاسم الأشاعرة، الحكم فرقة ضالة، وبعدين كمل، خلاص، المعتز اثنين، المعتز الحكم فرقة ضالة، وبعدين كمل، الإخوان المسلمون فرقة ضالة، وكمل التبليغ والدعوة فرقة، عشان ما تتلعبش بالبداية، عشان ما تروحش وتيجي، عشان نسد الباب أمام الموازنات، عشان فرقة ضالة وكمل. عجبك الاستمارة ده خدها، عجبك هتحط انت بقى استمارة كل يؤخذ من قوله ويرده، وتيجي في الكلام العام زي ما تقول المسلم واخي المسلم وكل مسلم على مسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، مفيش حاجة اسمها لا حلو لا للمسلمين الا بإحدى ثلاث، مفيش عندك هذا، مفيش، ولا تأخذكم الزانية وزنيته كل واحد منهم يتجلد، ولا تأخذكم ابن رفاتهم في دين الله، مفيش والسارق والسارق فاقطعوا ايديهما جزاء بما كذبا. ما يصح في المورد الخاص أن تستدل بماذا؟ بالدليل العام، والمسلم أخو المسلم والمسلم كذا، ولا نكفر المسلمين بالذنوب والمعاصي، لكن ما بنأثمش، لكن ما بنضللش. فأنت المطلوب منك حكم الزاني مش حكم المسلم، مطلوب منك حكم الفرقة مش حكم المسلم. ولهذا إحنا نحارب الخوارج الليل ونهار، ونرد على من يكفر الخوارج، هنحارب سيد قطب ليل ونهار، وهنرد على من يكفر سيد قطب، ده باب وده باب. فلهذا الورقة الاستمارة السلفية اللي انت هتأخذها حتى لا يدخل منهج التمييع، وحتى لا يختلف أهل السنة في أجوبة قد يفهم منها وتخترق من أهل البدع، يعني في فرق من الأشاعرة فرقة ضالة ثم أكل، أقول حتى لو قلت ولهم موافقات لأهل السنة في كذا، بخلاف بقى الأشاعرة أو ما أقول بقى إيه، هم أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، وأهل البدعة فيما وافقوا فيه البدعة، راحت القضية، راحت القضية. هم من أهل السنة في أبواب، ومن أهل البدعة في الأبواب، راحت القضية. ليه؟ لأن الأبواب التي وافقوا فيها أهل السنة لا تجعلهم من أهل السنة. في فرق أن نقول بهذه الأبواب هم من أهل السنة لما وافقوا، وبين أن نقول هم أهل بدعة وافقوا أهل السنة في كذا. يبقى أهل بدعة وافقوا أهل السنة، وليس من أهل السنة في ما وافقوا. لأن تلك الموافقة لا تجعله من أهل السنة، لكن تجعله موافق ليه؟ لأن هذا فرق بين حكم المقولة وحكم الطائفة. فأقول الطائفة حكمه إيه؟ ضالة، وافقوا أهل السنة في كذا، يبقى هنا الطائفة حكمها عرف، اثنين القول حكمه عرف، لكن لما أقول بالقول هذا هم من أهل السنة في كذا تغير حكم الطائفة وتبعض، ويبقى يصبح إذن أهل بدع كلهم أهل سنة أهل بدعة، أهل سنة أهل بدعة، أهل سنة في موقف في أهل سنة، أهل بدعة في موقف في أهل بدعة، يبقى كل الطائفة يبقى في إيه؟ يبقى أهل سنة فيه أهل بدعة فيه، لا أهل بدعة بس، وافقوا أهل السنة في كذا تماما كما قال النبي صدقك وهو كذوب، هو كذوب مش هو صادق وهو كاذب، لا صدقك صدقك حكم على القول مش صادق، صدقك حكم على القول، طب هو بقى كذوب بس كذوب، واضح يا اخواني؟ يبقى الاخواني منحرف، طب الاخواني المنحرف هذا كل كلمه يقول اخواني تكون باطله؟ لا، قد يكون في كلمه حق، يبقى نحكم على القول، يبقى ده ايه؟ ده ايه؟ ده محل بقاله، لكن فيه يبيع سجائر، هنقول له توب من المحل ولا توب من السجائر؟ نعم، يبقى إذا في فرق بين الحكم على الطائفة والحكم على أقوال الطائفة، وموافقة الطائفة لبعض أقوال السنة لا تغير الحكم على الطائفة. يبقى إذن إن أردت أن تستريح وإن أردت أن تسد الأبواب أمام المميعة فقل في كل طائفة وجماعة خرجت عن الجماعة طائفة ضال، فرقة ضال، ثم أكمل بقى فرقة ضالة معطلة في الصفات ومرجئة في الإيمان وجبرية في القدر إلى غير ذلك، واضح؟ نستريح، انشغلت الساحة بمثل أجوبة عامة طمعت أهل البدع في هذا. بالأمس استمع مقطعا لوحيد بن عبد السلام بالي نفس المسألة، يسأل وحيد بن عبد السلام بالي عن حكم طلب الطلاق من الزوج المدخلي، يعني امرأة بتقول له بتقول له بأن زوجي مدخلي وكذا، هل أطلب منه الطلاق أم لا، هل أطلب منه الطلاق أم لا لأنه مدخلي. فالحقيقة هو بيّن أن المدخلي من المسلمين الحمد لله، يعني قال هو من المسلمين، وأيضا أضاف إلى ذلك أيضا أنه من أهل السنة لم يخرج من السنة، أنه من المسلمين ولم يخرج من السنة. والحقيقة هذا الذي أصاب فيه في المقال كله هو أصاب فعلا، المداخلة مسلمون تمام، والمداخلة من أهل السنة. فيقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد نقول بأن المداخلة وإن خالفوا أهل السنة في بعض الأمور إلا أنهم مسلمون وهم من أهل السنة أيضا، لكن خالفون في بعض الأمور، ولا ينبغي المرأة أن تطلب الطلاق من أجل هذا الأمر، بل يمكن أن تكون سببا في نصيحة زوجها وبيان الحق له بطرق متعددة حتى تتمكن من أخذ بيده إلى الحق، يعني تصبر وتنصح له لعل الله عز وجل أن يهدي المدخلي على يد زوجته المخرجية، لأنه ما ينتقد المدخلي إلى المخرجي، فلعل الزوجة من الخوارج وزوجها المدخلي هذا بيقول لا يجوز الخروج على الحاكم، فهي ترد أن تطلب الطلاق، أنت مع السيسي الليل نهار السيسي السيسي السيسي، لا السيسي هذا خارجي السيسي كذا السيسي كذا، فالشيخ ما استفسرش، ما هو المدخلي هذا من اللي بيقول هذا مدخلي وشدد على المداخلة، نعم المخرجة الخوارج الذين الليل نهار ثورات وكذا، مثل وحيد بن عبد السلام بالي، صح يا وحيد يا ابن عبد السلام بالي، نعم وانت راكب المقطورة امام مدينة التنجد الاعلامي، نعم وايها المرابطون، وحيد عبد السلام انت ما شاء الله عليك انت خارجي من الطرازي الاول، لهذا تنتقد المداخل دول، ها مداخل عندك دول قوم خرجوا عن السنة، صح يا وحيد بن سلام؟ المداخل اللي يقفون أمام ميادين ميدان مدينة الإعلامي، المداخل هؤلاء لا يخرجون على سلاطين، المداخل لا يملؤون الميادين، المداخل لا ينابذون السلاطين، المداخل لا يكفرون الحكام إلا بالكفر البواح الذي عندهم فيه من الله برهان، المداخل لا يرون إقامة الأحزاب التي فرقت الأمة ومزقت شتاتها وخالفت القرآن والسنة، إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء. في حديث حذيفة رضي الله عنه قال النبي له صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على رأس شجرة. أنا بس بأبين لك استمرة مدخلي يا وحيد بن عبد السلام. كل هذا مبني وحيد على كذبك أولا في وجود مداخله، وأنا طلبتك تكرارا ومرارا لكنك ما أقول أنك لا تسمع، أو ما أقول بأنك لا تفهم لغة الخطاب، ولكن لأنك غارق في خارجيتك لم تستطع أن ترد. أتحدك وحيد أن تأتي بكلامي أنا عبيد الله الفقير هذا وترد عليه كلمة كلمة، كما أقرأ كلامك ورد عليه كلمة كلمة. ما الذي تأخذه على المداخل هؤلاء؟ سوف نرى الآن ما الذي يأخذه على المداخل. فوحيد كذب حينما يقول هناك مداخل، وقد طاف مصر كلها الرد على المدخلي، مع أنه لا يوجد مدخلي، لا يوجد مدخلي. فأنت ترد على مدخلي في ذهنك، وأقمت حوارا ومناظرة بينك وبين مدخلي في ذهنك، تصورت مدخليا يقول كذا وكذا وأنت ترد على هذا المدخلي. فقال المدخلي فقلت له، فقال المدخلي فقلت له، وفي النهاية كان المدخلي رجلا طيبا فصفحه وقال جزاك الله خيرا. فتخيلت مدخليا يا وحيد حينما تقيم مناظرة مع مدخن، موجود مدخن فعلا، حينما تقوم مناظرة مع مرابي وحيد لأنه مولع بالمناظرات كده، حينما تفترض مناظرة مع مدخن، ما تفترض مناظرة مع مرابي مع كذا كذا لأنه موجود المرابي ولا موجود المدخن، لكن حينما تفترض مناظرة مع مدخلي فأين المدخلي هذا؟ أتباع من وأصولهم ماذا؟ أتباع من وأصول ماذا؟ ومتى نشأت المداخل هؤلاء؟ أتباع ربيع بن هادي، أتباع ربيع بن هادي كذب وافتراء. فربيع بن هادي عالم علماء المسلمين، أثنى عليه أكابر العصر، الذي تقول أنت في بعض المواضع كثيرا ما تقول ربيع المدخلي ربيع المدخلي، وأنت تحط وتقول العلماء ردوا على ربيع المدخلي. العلماء أثنوا على ربيع المدخلي كما سأبين لك الآن. فأولا ابتداء بداية القصيدة كذب صراح ومين فاضح، ألا وهو أن هناك مداخل، هناك مدخلي، وأن المداخل خالفوا أهل السنة في كيف في أمور. نقول أولا أثبت أن هناك مداخل، أثبت العرش ثم انقش بعد ذلك هل هناك مداخل يا وحيد بن سلام أم هو افتراء أنت ومن معك تفترون كذبا على أهل السنة والجماعة. طيب أما المداخل الذي تسمينهم أنت مداخل فهم أهل السنة وجماعة خالفوكم في كل هذا، يبقى المداخل خالفوا في ماذا وحيد؟ خالفوكم في كل هذا الذي ذكرناه، في خروجنا على سلاطين، في إقامة أحزاب، في منابذة السلاطين وكذا، في إقامة الجماعات والثناء على الجماعات والوقوف مع الجماعات وغير ذلك. فأنت تقول بأن هؤلاء خالفوا أهل السنة في بعض النقاط، في بعض النقاط. أنا أريد أن تخرجي مقطعا لكن أترك النقطة اللي أنت ذكرتها، تقول من أشهرها طريقة التعامل مع المخالف اللي هو ماذا؟ يريد أن يصل إلى الطعن في العلماء يعني. طيب من أشهرها الطعن في المخالف، أنت كل ما ذكرت المداخلة ذكرت الطعن في المخالف. أنا أريد أترك هذه المسألة وتعالى إلى الأخطاء المشهورة الأخرى وغير المشهور. أترك التعامل مع المخالف، نريد الأشياء الأخرى التي خالف فيها أهل السنة والجماعة المداخلة فيها أهل السنة والجماعة، نريد هذا الشيء الثاني. منك، من غيرك، من إخوانك المفترين المنحرفين الضالين، نريد ماذا بعد التعامل مع المخالف؟ خالفوا أهل السنة والجماعة في ماذا؟ في الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر، في الصحابة، في الإمامة، في التعامل مع أهل البدع والأهواء. ما هي الأصول التي خالف فيها المداخلة أهل السنة والجماعة؟ حتى أنت في ردك على المداخلة محور مع مدخلي، ولما ذكرت الأحزاب والديمقراطية وإلى آخره، بيّنت أن هذه مسائل خلافية، مع أنها ليست مسائل خلافية، لكن بيّنت أنها خلافية. وطبعا المسائل الخلافية هذه لا يبدع فيها مخالف، لو ثبت أنها خلافية على زعمك أنت فلا يبدع فيها المخالف، فنحن نبدعكم بها لأنها أصول، لكن لا ينبغي أن تبدعون بها لأنكم تعتقدون أنها مسائل خلافية. إذا ما الذي يؤخذ على المداخلة؟ إذن أنا أريد رقم 2 أو 1 و3 و4 و5 و6 و7 8 و9 و10، أترك هذه لأنك كلما ذكرت المداخلة تذكر الرد على المخالف، الموقف من المخالف، التعامل مع المخالف، لكن أنا أريد رقم 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10، أنا أريد هذا، أريد هذا منك يا وحيد، أنا أريد هذا منك يا وحيد، ماذا بعد رقم 1؟ هذا 1. طب 2، تعال إلى ما قاله في التعامل مع المخالف. إحنا قلنا كذب وحيد لما قال المداخل، إذ لا توجد مداخل أصلا. ربيع بن هادي عالم من علماء المسلمين يصيب ويخطئ، بل غيره عندنا أجل منه في أبواب، عندنا ابن باز، عندنا العثيمين، عندنا الألباني، وهو نفسه الربيع يقول هذا، نفسه الربيع يقول هذا. الربيع ما ادعى أنه أعلم من ابن باز ولا أعلم من الألباني ولا أعلم من هؤلاء العلماء، بل كان يقول الإمام ابن باز وكان يقول الإمام الألباني ويحاسب كل من يطعن في هؤلاء، إذن هو من جملة علماء المسلمين. طيب، ثم قال من أشهرها طريقة التعامل مع المخالف، فأهل السنة، انتبه بقى، فأهل السنة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يتعاملون مع المخالف الذي أخطأ في العقيدة، هذا من أهل السنة، يقبلون الحق ولا يتابعون على هذه المسألة أخطأ فيها، ويبينون خطأه ولا يبدعون ولا يبدعون من لم يبدعه. أما المداخلة فهم إذا وقع رجل من أهل السنة في خطأ في العقيدة، 1 بدعوه، 2 بدعوا من لم يبدعه. إذا وقع واحد من أهل السنة في خطأ في العقيدة بدعوه وبدعوا من لم يبدعه، هؤلاء المداخلة. إنما أهل السنة لا يبدعون من وقع في خطأ في العقيدة، وإنما يقولون هو من أهل السنة والجماعة ولكننا نتجنب خطأه. وقال الأدلة على أنهم خلفوا السنة في ذلك، على أنهم خلفوا أهل السنة في ذلك كثيرة، منها قتادة بن دعامة السدوسي، وذكر قصة قتادة وأنه وقع في القدر وكذا ومع ذلك ما بدعه الصحابة، فهو فقد ذكر في الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء وتابعون جلدة المزعى على أنس بن مالك وغيره من الصحابة، أخطأ في مسألة مسائل القدر كما بين الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، ورغم ذلك أخذ عنه العلم كبار التابعين ولم يبدعوا ولم يبدعوا من لم يبدعوا. وكذلك الإمام البيهقي أخطأ في بعض تأويل الصفات، وكذلك ابن خزيمة أخطأ في مسألة الصورة، والإمام الطحاوي رحمه الله وأهل السنة كلهم أخطأ في مسألة مسائل الإيمان في العقيدة الطحاوية، وما زال العلماء يدرسون العقيدة الطحاوية ويبينون هذا الخطأ، ولم يقولوا بأن الطحاوية مبتدع ضال مضل ونحو ذلك. والإمام النووي أخطأ في تأويل الصفات، والإمام ابن حجر أخطأ في تأويل الصفات، كل هؤلاء الأئمة قابل العلماء أقلهم وعلمهم واستفادوا منهم ولم يبدعوهم، ولكن لم يوافقوهم على الخطأ وبيّنوا الخطأ بدليله من الكتب التي نصحها ومن الكتب التي نصح العلماء بها إلى آخر. طيب، إذن واحد بن السلام يقول بأن المداخلة إذا وقع الواحد من أهل السنة في بدعة ماذا؟ 1 بدعوه، 2 بدعوا من لم يبدعوه، ولم يكن هذا تعامل السلف، إذا تعامل السلف مع كل هؤلاء ولم يبدعوه. يا وحيد أنت كذاب أشر، كذاب أشر، كذاب أشر، فإن الذي تسميهم أنت المداخلة ومن السنة الجماعة أحفظ الناس للقاعدة السنة الجماعة، والذين ذكرتهم جميعا لم يبدعهم مدخلي، بل نزيدك على هذا أسماء أخرى. من الذي بدع الطحاوية من المداخلة يا وحيد؟ من الذي بدع الطحاوي؟ عالم من علماء السنة، وعقدته موجودة، وعقدته تدرس، عقيدات تدرس. سمعت أن ربيع بن هادي بدع الطحاوي؟ سمعت هذا؟ نحن شرحنا الطحاوية مرات، المتن شرحناه، التعليقات على الطحاوية للألباني، تعليقات ابن باز على الطحاوية، شرح ابن أبي العز الحنفي على الطحاوية، يعني الطحاوية وشروحات الطحاوية نشرناها. بل الإمام الذي ينتسب إلى الطحاوي وهو أبو حنيفة، أنت لم تذكره؟ أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، أين المدخل الذي بدعه؟ كلهم يتلقونه ويعتبرونه من علماء السنة والجماعة ويستدلون بأقواله ويردون على من طعن في أبي حنيفة بتسمية أبي جيفة وغير ذلك، يردون. ونحن من المداخل يا وحيد في نظرك الذين أقمنا دورة 3 أيام ندافع عن أبي حنيفة ولم نتابع الخطأ في الإيمان، وبينا مخالفة أهل السنة في هذا، وتعلله عندنا أنه لم تقم حجة عليه حتى يبدع من قامت الحجة عليه ولم يرعوي ولم يرجع فإنه يبدع. فأبو حنيفة أقمنا دورة 3 أيام، 3 أيام مش أقول ساعات، 3 أيام جئنا على جميع أقوال أبي حنيفة التي نسبت إليه وحققنا الثابت منها ونفينا غير الثابت، وحكمنا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى بسنة كما حكم الأئمة والحمد لله كابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وابن باز وربيع بن أدم المدخلي وكل هؤلاء. فمن الذي بدع هؤلاء؟ ابن خزيمة شرحنا كتبه وشرح أهل السنة والجماعة كتبه الذي تسمى أنت المداخلة، كتاب التوحيد بن خزيمة وصحيحه صحيح بن خزيمة، وأهل السنة والجماعة يشرحون ذلك. ما بدعوا من وقع في البدعة، أنت كذاب أشر. كل الذين ذكرتهم واذكر غيرهم من هؤلاء العلماء الذين هم من أهل السنة والجماعة وقعوا في أخطاء حتى ولو أخطاء في العقيدة ولم يبدعوا، بل إن أهل السنة والجماعة اللي هم المداخل دول سمونت مداخلة يردون على الحدادية الذين لا يفرقون بين بدعة ومبتدع، فمتى ما وقع الرجل في بدعة وقعت البدعة عليه، يردون عليه ويقولون ليس كل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه، وإنما يفرق بين القول والفعل وبين القائل. فإذا كان الرجل من السنة والجماعة وقع في بدعة ولم تقم حجة عليه وجهل الحق في ذلك، ثم إنه مات على ذلك، فإنه لا يبدع. هذه قاعدة المداخلة يا وحيد، قاعدة المداخلة ليس كل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه، قاعدة المداخلة ليس كل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه، وليس كل ما وقع في كفر وقع الكفر عليه، وليس كل ما وقع في مفسق وقع التفسيق عليه، إنما لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. يا كذاب يا وحيد، واسمح لي لو أنت بتسمع كلام ده كذاب، لأنه تعدد خطابي لك كثيرا كثيرا، وتلطفت معك واشتددت معك، وأنت جاهل جويه الجهول. اترك هذه الأبواب لأنك لا تحسن الكلام فيها، لا تحسن الكلام فيها. المفترض أنك تأتي بالأقوال الثابتة وتقول قال الربيع، قال الجبري، قال فلان، قال هشام، قال كذا، والرد كذا. إنما تفتري كذبا. المداخلة ما زلنا نطالبك، ما الدليل على وجود مداخلة؟ لم تأتي أنت ورفقاؤك. الثاني تفتري كذبا وتقول من أشهرها، يعني الأمر الذي لا خلاف به أنه إذا وقع أحدهم في بدعة بدعوه، ونحن نقول لك يا وحيد هذا منهج باطل، الذي هو أن كل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه، بل لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. في أهل السنة والجماعة إذا الأصل فيهم السنة، ولا يجوز أن ينتقد الرجل من أهل السنة ليكون من أهل البدعة إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. وعلى هذا من ذكرت وغير من ذكرت، فمتى يبدعون؟ يبدعون أمثالك، يبدعون أمثال. ليه؟ لماذا؟ لأنه قامت حجج عليكم، لأن المداخل الذين سمون مداخلة يخالفونكم في أصول أنت قرأتها ودعيت إلى قراءتها. افتح كتاب أصول السنة يا أحمد، افتح كل كتب السنة وانظر حكم الخارج على السلطان. أنت وحيد تركت الكتب أهل السنة الجماعة وجاءوا لك أنت برواية لأحمد أنه لا كرامة لهذا السلطان الذي كذا وكذا وكذا ويخرج عليه إذا كان ظالما، ولم تكن من لفظة أحمد، بل هو ما ذكر التميم الذي بينه وبين أحمد سنوات بما فهمه لا بما قال أحمد، فتركت منصوص أحمد وجئت بلفظك كأهل الزيغ دائما الذين يتبعون المتشابه وتركت أصول مذهبه. عقيدة أحمد رحمة الله عليه وردت بروايات عديدة شرحنا كل هذه يمكن حوالي 12 سياق في عقيدة أحمد رحمة الله عليه، كل سياق له رواية وكلها تجتمع على أنه لا يجوز الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا، وأن من خرج على السلطان فإنه مبتدع على غير الطريق. فكيف يرى أحمد الخروج على السلطان؟ فكيف هذا؟ وتركت كل عقائد المسلمين، اللالكائي، الخلال، البرباري، صبوني، الإسماعيلي، البخاري، ابن المديني، السفيانين، كل هذه العقائد تركتها وحيد، وقد قامت الحجة عليك منذ 15 سنة وحيد، وأنت خارج على السلطان. خرجت إلى الميدان وأززت الناس وتقول أيها المرابطون، أيها المجاهدون، أيها الصامدون، وتمدح الخوارج وما أنت إلا ذو خويصرة بين رفقائه وأتباعه. وقامت حجة، رجعت يا وحيد. هذه أحزاب قامت في الإسكندرية وغيرها وأقامت أحزابا تزعم أنها تريد أن تطبق الإسلام وهي تخالف الإسلام في أساس البنيان والتأسيس. رددت على الإسكندرية ولا اخترت حزب النور؟ ورجع محاضرتك في هذا، في الديمقراطية وفي الحزبية وفي الأصول متى يبدع الرجل وإلى آخره، وأنت ترى في كل أصل هذه الأصول أنك خالفت أهل السنة والجماعة فيه، خالفت أهل السنة والجماعة في ذلك، وقفت مع الإخوان المسلمين المفسدين ونصرتم الإخوان وإلى آخره، وركبكم الإخوان حتى وصلوا إلى السلطة ثم ترككم وركلكم بالأقدام. دخلتم حياة وأضعتم الشباب في هذه الحياة التي هي عنوانها الحكم بغير ما أنزل الله، وظننتم أنكم بذلك تريدون الحكم بما أنزل الله، ومعلوم أن الغاية لا تبرر الوسيلة إلا إذا كان عند ميكافيلي الذي يرى أن الغاية تبرر الوسيلة، أما في الإسلام فنحن عبيد لله عز وجل بالغاية والوسيلة. فإذا لا يبدع الرجل إذا قامت حجة مثلك تبدع لأنه قامت حجة عليه، وصلتك الحجة كرام مرار، وكتب السنة بين يديك. أتحداك يا وحيد، أتحداك أن تأتي بكتاب سلفي مع ربيع مدخلي وتقول ربيع خالف الكتاب السلفي في كذا، أتحداك أن تأتي بهذا. أوضح مخالفات المداخلة للسن من كتب السن، أتحداك لو قلت هذا. وأما من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، إذا كان المداخلة في الذي يسمى مداخلة لا يبدعون من وقع في بدعة فكيف يبدعون بل لم يبدع المبتدع في نظره؟ لكن أعلمك تفصيلا يا وحيد، من لم يبدع المبتدع الذي قامت حجة عليه وعرف في الأمة أنه مبتدع ما حكمه يا وحيد؟ من لم يبدع عمرو بن عبيدة وحيد ما حكمه؟ من لم يبدع وصل معطية وحيد ما حكمه؟ من لم يبدع سيد قطب ما حكمه؟ من لم يبدع سادات الصوفية لنهار ما حكمه؟ من لم يبدعه وقد قامت الحجة على تبديعه؟ فمن قامت الحجة على تبديعه وأعلم الإنسان بأن هذا مبتدع للأدلة الفلانية ثم رد الحكم فإنه مبتدع، لأنه رد حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، لأنكم دائما تجددون عليه القاعدة وكأنها قاعدة إجرامية، حتى من مذاهب المداخلة أن من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع وهكذا تتوالى. وأنت نفسك أصلا أنت نفسك وحيد، من لم يبدع المبتدع الذي قام الدلوع على التبديع ماذا تقول فيه؟ ماذا تقول فيه؟ أنت تبدع الجفري يا وحيد؟ أنت تبدع الجفري؟ طب من أقمت الحج عليه في الجفري ولم يبدعه تبدع يسر جابر؟ طب إذا قمت الحجة على واحد ولم يبدعه تبدع عمرو بن عبيد؟ بلاش يسر جبر والجفري اللي ممكن يطلع أنهم يبدعوهمش أصلا، لكن خلينا في أظن يا وحيد أنك بتبدع عمرو بن عبيد ووصل بن عطاء والمتريدي بتبدعهم ولا لا؟ لأنه هذا عنده توسع الرجل، هذا الأشعار الصوفي هذا المحترق لما مات الرجل يقول خدم السنة أحمد عمر هاشم، والرجل خدم السنة وعزاه خدم السنة صح، خدم السنة الأشاعرة خد وسنة الصوفية، عرفت كيف انك ضال يا وحيد؟ كيف اثبت لك السنة المثلفية وانت تمدح اساطين الاشاعرة؟ تقول خدم السنة وشرح البخاري. طب راجع كتاب التوحيد في صحيح البخاري بشرح احمد عمر هاشم، راجع كتاب الايمان في صحيح البخاري بشرح هذا الرجل، وقل لنا ما السنة التي خدمها. انما خدم منهجه بالاحاديث ولوى اعناق السنة من اجل منهجه، لانه رجع عن منهجه من اجل السنة. الله يا وحيد صراحة انا اقسم بالله وحيد، يعني لولا فعلا يعني ان هذا الح علي بعض الاخوة ان ارد والله، وارى ان هذا واجب حتى لانه شئنا ما بينه هناك من يسمع له، ولا والله وحيد انا ارى يعني بصراحة انك ما تستحق، مش مستاهل قوي، مش مستاهل، بس هو الناس يعرفوك، لكن انا ارى ركاكة مش لاقي، انا لا اراك وحيد، مش ان انا بفرد عضلاتي صراحة، انت كده، هو انت كده فعلا لا شيء، يعني انا بصراحة مستكتر ان انا ارد، انا بس برد عليك عشان في حد يسمعك بس، انما انك تستحق فعلا اوقف درسا وارد عليك. فثغرات كثيرة جدا، تقول راجل مدح السنة شرح السنة وراجل خدمة السنة ورحم الله رحمة واسعة، اي سنة؟ اي سنة؟ عرفني السنة التي قدمها الصوف الاشعري هذا القبوري، عرفني اياه يا اخي، عرفني السنة، هات شرحه، شرح البخاري 15 مولد، هات شرحه يلا، في كتاب الايمان، في كتاب التوحيد، في كتاب الفتن، في كتاب الاعتصام بكتاب السنة، في كتاب خبر الاحاد اللي هو لا يقول به في الاعتقاد، هات يا وحيد، هات 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 تعلم. السكوت اشرف لك والله، على الاقل لا يجعلنا يعني نرد عليك بهذه الردود المتواليه. لما تقول ابن خزيمه، ومن اللي بدع من خزيمه؟ ومن اللي بدع؟ في احد بدع وتقول جعلت المداخيل ضد هؤلاء؟ اهل السنه لا يبدعون اذا وقع في بدعه بالاطلاق هكذا؟ فاحرص الناس على قواعد التبديع هم اهل السنه والجماعه، والحمد لله. فليس كل من وقع في بدعه وحيد وقعت البدعه عليه، وليس كل من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. ليه؟ لان قد ابدع انا انسانا بدون دليل، من لم يبدعه يكون مبتدعا، لكن من لم يبدع المبتدع الذي قام الدليل على تبديعه فقد رد حكم الشريعه، واذا رد حكم الشريعه فانه مبتدع، ومثلت لك بهذه الامثله. ثم يقول بعد ذلك، انظروا ماذا يقول، ثم يقول هناك ردود على الشيخ ربيع، هناك ردود على الشيخ ربيع، فيقول ومن الكتب التي نصح العلماء فيها المداخلة، المداخلة كتاب الشيخ عبد المحسن عباد رفقا أهل السنة بأهل السنة، كلمهم بأسلوب رفيق. أولا رد عليك الشيخ العباد وعلى أمثالك ممن استغل هذا الكتاب، وقال أنا لا أقصد أهل السنة. ما يقصد أهل السنة الذين هم الشيخ ربيع والذين هم العلماء المعروفين، ما يقصد هؤلاء، لكن أنتم الذين أنزلتم هذا على ذاك. الأمر الثاني يقول ومن ذلك كتاب الدكتور بكر أبو زيد رئيس مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة رحمه الله تعالى، وهذا يعتبر شيخ لربيع المدخلي، بيّن لهم أن هذا لا يجوز في كتاب، ونصحهم برفق ولين، كتاب اسمه تصنيف الناس بين الظن واليقين. أولا هذا الكتاب من سقطات بكر أبو زيد، وقد ذكر له ربيع بن هادي أنت تقصدنا شيخ بكر بهذا هذا الكتاب؟ قال لا، قال أخرج ما يبين هذا، ولكنه متى لم يخرج. وبكر أبو زيد في هذا ليس على الجادة كما تقول الترجم له بهذا، بكر أبو زيد الذي دافع، هات كتابه في دفاع عن سيد قطب، دافع عن سيد قطب ضد ربيع بن هادي. أنا أسألك يا وحيد، أنت مع ربيع بن هادي في تضليل سيد قطب، ولا مع بكر أبو زيد في جعل السيد قطب من أهل السنة والجماعة مثله مثل من ذكرت أنت يا وحيد، مثل ابن حجر والنووي وهؤلاء، إيه رأيك؟ أنا أسألك سؤال، يا ريت تخلي ده مقطع، مقطع يكون خاص بس عايزين نعرف هذه المسألة، أنت مع بكر أبو زيد وهو يدافع عن سيد قطب ويجعله من علماء المسلمين ويرى أنه ما عنده إلا توسع في بعض العبارات، ولا مع ربيع بن هادي لما تتبع سيد قطب وقال بضلاله الواضح في أبواب متعددة، أنت مع من؟ بل لا أقول لك مع ربيع بن هادي، مع العلماء، مع ابن باز لما قال في موضع واحد لسيد قطب في انتقاده لي موسى عليه الصلاة والسلام، هذه ردته مستقلة، ولما قال هذا مسكين ضايع في التفسير، ولا مع العثيمين الذي قال في تفسير سورة الإخلاص هذه وحدة وجود، ولا مع فوزان، ولا مع علماء الأمة الذين انتقدوا سيد قطب. أنا أسألك يا وحيد، يا ريت تخلي دي مقطع الوحيد، عايز مقطع منك كده يا رجل يا همام، مقطع خاص بقى كده، طالما انت جبت بكر أبو زيد الرجل الرفيق رئيس مجمع ما أدري ورئيس كذا، طيب بكر أبو زيد دافع عن سيد قطب وربيع بن هادي رد على سيد قطب، أنت مع من؟ أنت مع من؟ ثم ذكر أيضا، ومن ذلك أيضا كتاب للشيخ أبو الحسن المأربي، هذا الرجل كان صديق ربيع المدخلي وقد مدحه ربيع المدخلي كثيرا، فقال نبيغة الجرح والتعديل في اليمن هو أبو الحسن المأربي، وظل عدة سنوات على مذهبهم، ثم تبنى له خطأ هذا المذهب فذهب ونصح الشيخ ربيع، والشيخ ربيع لم يسمع نصيحته. الله أكبر. وأتى بالمسائل التي خالفوا فيها أهل السنة جماعة بالأدلة في كتاب الإسمه المنهاج، وكتاب رائع جدا، أنصح الإخوة بأن يقروه، لاسيما أن الذي كتبه عاش في وسط المخيرة فترة طويلة، وكان عالم من علمائهم، وكان متصل برسيم هو ربيع بن هادي بن خالد وشاطن، وعرفه جدا. طيب يا وحيد بن عبد السلام، هاتك كتب المأربي، هاتها يا وحيد، واعمل لي دي مقطع تاني، مقطع تاني خاص كده وحيد بن عبد السلام، قول لي بقى في ثناء أبي الحسن المأربي على الإخوان المسلمين وعلى سيد قطب ولم يضلله، قل لي موقفك بقى من أبو الحسن المأربي في هذا، قل لي، وبالمرة هات لنا موقفك من أبو الحسن المأربي لما نزل ثورة مصر، طبعا هو زيك بالضبط، لما نزل الثورة في مصر وأيد الثورات ونزل وأيد الشباب وعقد حلقات على قناة الرحمة فيها الرد على المستدل بالإجماع على ماذا؟ على عدم جواز خروج الحاكم الظاهر. فقل لي يا وحيد موقفك من هذا، طبعا انت موقفك معروف لانك انت من يرد الاجماع اصلا، مش انت اللي جعلت 4000 تابعي خارجي، مش انت وحيد، مش انت وحيد اللي جعلت 4000 تابعي من الخوارج، وجعلت 5 من الصحابه خوارج، الامه ما نظرت الى هذه الوقائع يا وحيد؟ ما كان انت عيبه، كيف نقلت الامه الاجماع مع تلك الوقائع يا وحيد؟ إما أن تكون الوقائع رفيعة الإجماع، وإما أن يكون الإجماع رافعا لتلك الوقائع، وإما أن يكون الإجماع لا يخالف الوقائع. الإجماع وإجماع، وتلك الوقائع يا وحيد إنما هي في قتال لا في اعتقاد. وأنا أتحداك يا وحيد أن تأتي بصحابي واحد، صحابي واحد، الحسين أو ابن الزبير أو سليمان صرد أو آخره، صرح أنه يرى الخروج على أمراء الزمان إذا كانوا ظالمة، حاكما وحيدا، صحابيا وحيدا، بل أريد أن تأتي بتابعي واحد يرى أنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم. لكن هذه الوقائع وقعت بتأويل اسمه قتال، وقائع أعيان فيها قتال وليس فيها اعتقاد، الأمة كلها تعتقد أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، وما خرج هؤلاء لكون الحاكم ظالما، ثم من تلبيسك أنك تستدل بهذه على الخروج على الحاكم الظالم، وأن هذا كان مذهب 5 ومذهب 4000 تابعي. ألا ترى يا وحيد في فرق بين شارب الخمر ومعتقد الحل، آكل الربا ومعتقد الحل، قاتل النفس ومعتقد الحل؟ ترى هذا فرقا ولا لا يا وحيد؟ فأنت استدللت بالقتل من قاتل وبالقتال من مقاتل على أنه يرى إباحة القتل. فلذا لا عجب أن تمدح مثل أبي الحسن المأربي وتحط على الشيخ ربيع. طيب إيه رأيك يا وحيد؟ يا كاتما للحق، بدل ما تدل الأمة على الكتب هذه، إيه رأيك تدل الأمة على تزكيات علماء عصر الربيع؟ ما تجيب تزكية الألباني رحمة الله عليه، تعتقد سلفيته ولا لا؟ رد على المداخلة ورد ورد ورد، ولا قال هذا بحق حمله وجرحه والتعديل في هذا الزمان؟ هات تزكية ابن باز، هات تزكية الفوزان، هات تزكية العثيمين، هات تزكية علماء الأمة، هات تزكية علماء ربيع بن هادي، ثم هات شروحات ربيع بن هادي للسنة، شرح الشريعة في مجلدات، هات شوف الذي خالف في ربيع بن هادي شرح اعتقاد السلفي الصابوني. هات شوف ردك على ربيع بن ادم الذي خالف في السنه الى غير ذلك من هذه الامور التي سبحان الله يعني اضعنا اوقاتكم، لكن نرى انها ان شاء الله من النصيحه لهذا الجاهل. يقول فخذ هذا الكتاب، كتاب جيد يمكن ان تاخذه وتقراه ثم تقدمه منه بلطف ولين لزوجك هذه النصائح. خلي زوجك يكون اخوانيا ويكون قطبيا ويكون خارجيا ويكون ثوريا ويكون حزبيا، انصحيه كده لعل الله ان يهديه فيكون حزبيا، لعل الله ان يهديه فيكون خارجيا، لعل الله ان يهديه فيكون اخوانيا، لعل الله ان يهديه فيكون ثوريا، لعل الله ان يهديه ينزل لميدان كذا في كفر الشيخ او ميدان كذا في سيدي سالم، يمكن لعل الله ان يهديه. مسكينه انت يا امراه مسكينه تعيش مع مدخلي يرى ما يرى للسنة والجماعة، تعيش مع مدخلي في قلبه لا في مكتبته كتب أهل السنة والجماعة، فخليك يا امرأة معاه بالنصيحة لعل الله عز وجل أن يهديهم. نعم
شيخنا بيسأل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، سمعت الشيخ هل فرقة الأشاعرة هي من أهل السنة والجماعة؟ قال الشيخ فرقة الأشاعرة من جملة أهل البدع.
الحمد لله فرقة الأشاعرة من جملة أهل البدع.
نعم. عندهم بدع كثيرة وليسوا من أهل السنة.
تمام.
نعم لكنهم وافقوا أهل السنة في بعض الشيء.
بس هذا اللي احنا نقول، بس ده اللي احنا نقول من أول الدرس، لكنهم وافقوا. أعد شوف الجواب.
فرقة الأشاعرة من جملة أهل البدع.
من جملة أهل البدع.
عندهم بدع كثيرة.
عندهم بدع كثيرة.
وليسوا من أهل السنة.
وليسوا من أهل السنة. طب الموافقات.
نعم لكنهم وافقوا أهل السنة في بعض الشيء.
لكنهم وافقوا، شوف وافقوا أهل السنة، وده العبارة. جواب الشيخ هنا هو الذي يدرس، هو الذي يدرس، لكنهم لا يأتون مثل هذه الأجوبة، يأتون بماذا؟ بالأجوبة الأخرى. ولذا احنا نقول حينما نتبع مشايخنا بنتبع مشايخنا بعلم، نتبع مشايخنا بقواعد، مش بنتبع مشايخنا قال الشيخ. كما قلنا لسنا طلاب مقاطع ولا طلاب كلمات ولا طلاب أبدا. ولو الشيخ خالف، ولو الشيخ قال هؤلاء من أهل السنة، يقول ليس من أهل السنة. نعم
كلام الشيخ كلام ابن القيم في طريق الهجرتين عن بطون الذات.
نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين كما أنه العالي على خلقه بذاته فليس فوقه شيء فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء بل ظهر على كل شيء فكان فوقه وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه.
قال وبطن
وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه.
يعني هو يريد أن يقول يعني هذا كلمة بذاته كما قلنا كلمة بذاته يعني نسبة الصفة إليه لا إلى غيره، فكما أنه يثبت ينسب إليه هو الظاهر الذي يفقه شيء فهو كذلك الباطن الذي يفقه شيء. لا شك أن صفة البطن يوصف الله به وصفة الظهور يوصف الله به، يوصف الله به. طيب لكن أقول لما نقول بطون الصفة نقول في بطون الصفة يعني إيه؟ نقول بطون الصفة يعني أن هذا البطون ينفي ماذا؟ أن يكون بذاته في حالا في خلقه. فلا تفهم مثل ما لا تفهم من دنو الرب عز وجل، لا تفهم من نزول الرب إلى السماء الدنيا أنه ماذا؟ أنه يحل بذاته في مخلوقاته. ولهذا قالوا بطون الصفة. لكن لما الشيخ ابن القيم هنا رحمة الله عليه يقول هذا، لما ابن القيم يقول هذا هنا يقصد أن هذه الصفة يوصف الله عز وجل بها. قال أعد العبارة، أعد العبارة، هذا كلام صالح الشيخ في الحموية. نعم
قال كما أنه العالي على خلقه بذاته فليس فوقه شيء فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء بل نعم. ظهر على كل شيء فكان فوقه وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه.
يعني أن دنوه لا ينافي علوه، فهو عاليا في دنوه قريب في علو، هذا معنى كلام ابن القيم رحمة الله عليه. طيب يا شيخ صالح
قال الشيخ صالح في التعليق على الفتوى الحموية الباطن فليس دونه شيء السلف يفسرونها ببطون الصفات.
أيوة.
وهو أن الله جل وعلا أقرب لأحدنا من حبل الوريد وأقرب إلينا من عنق الراحلة وأقرب إلينا من أي شيء بصفاته سبحانه، لأن القرب قرب العلم، هذا هو المراد بالبطون. فهنا قال بطن علمه، هذا التفسير صحيح وافق تفاسير السلف للباطن.
على كل حكى ما قلنا، السلف لما بينطق كل بطون الذات يقصد ايه؟ نسبة الصفة لله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى عالم في دنوه وهو قريب في علوه، هو ظاهر وهو باطن، فهو الظاهر الذي هو فوق كل شيء، وفوقيته لا تنافي بطونه، فالظاهرية لا تنافي البطون، والأولية لا تنافي الأخير، وهكذا. فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. فلا تظن أنه ليس دونه شيء بإيه؟ يبقى أنه ماذا؟ أنه أسفل المخلوقات. لا، الله لا يوصف بالسفول سبحانه وتعالى. فالذي يقول بالذات يريد نسبة الصفة إلى الله. طب والذي يقول بالصفات ينفي أن يكون البطون هذا يساوي السفول، وإنما هو بطون صفة، مثل ما تقول دنوه لا ينافي علوه بذاته على خلقه، مثل ما تقول نزوله لا ينافي علوه سبحانه وتعالى. أي سؤال؟ ما خالفش. ما احنا انت لو انتبهت، انت لو انتبهت يا اخ علي دلوقتي، وابن القيم مرة كده، ما معنى ما احنا شرحنا، احنا لو انتبهت الكلمة اللي احنا قلناها يبقى خلاص. كل الصفات يعني مش بالصفات، ما احنا قلنا هو بالذات، هو ابن القيم يقول بالذات، ما احنا كل التعليق احنا خمس دقايق بنعلق في كلمه الذات دي، بنقول جميع الصفات تضاف للذات، اي صفه، وفي البطون ده صفه، صفه لذاته، طيب كويس، والظهور ده صفه، صفه لذاته، والاتيان صفه، صفه لذاته، والاخلاء صفه لذاته. فاللي بيثبت الصفه، اما ابن القيم بيثبت الذات، يثبت انها بطون صفه له سبحانه. لا تظن هكذا، مثل الدنو يدنو عشيه عرف من كذا، ومثل جاء في بعض الروايات النزول يهبط. فابن تيمية يقول ايه في الوسطية؟ عال في دنوه قريب في علوه، فهو عال في دنوه اي ان علوه لا ينافي دنوه. طيب قريب في علوه اي ان قربه لا ينفعه، والقرب والدنو وكل ذلك صفات للذات. فلما ابن القيم رحمة الله عليه ما يقول بالذات يريد نسبة الصفة لله. طب الشيخ صالح لما يقول بالصفات ينفي أن يكون البطون بطون الذات بمعنى السفول، بحيث لا يكون دونه شيء، فيكون الخلق كذا أعلى وأدنى، فهو الأعلى فليس فوق شيء، وهو الأدنى أي دون المخلوقات. لا، هو لا يرد بهذا، خد بالك، فليس بطونا يقتضي السفول، وإنما بطون يقتضي العلم والإحاط. ده مين؟ ده كلام الشيخ صالح. طيب وابن القيم كلامه يقتضي ماذا؟ يقتضي أن الصفة لله لا يتغير كسائر الصفات، مثل ما قلنا احنا في مبحث المعية، لما الشيخ ابن عثيمين يقول معية ذاتية مش يقصد أنها حال، لكن يقصد أن الله موصوف بصفة هي صفة المعية، لكن نقول لا، نقول حقيقي. نعم، هات كده في صواعق
شيخنا تفسير،
لا هد هذه،
هو بالنسبة للشيخ صالح وابن القيم، تفسير ابن القيم للبطون هو نفسه تفسير الشيخ صالح للبطون.
كيف؟
يقول ابن القيم بل ظهر على كل شيء فكان فوقه وبطنا فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه. الشيخ صالح في نهاية كلامه يقول قال
لا، عبارة ابن القيم من أولها، شوف يقول عبارة ابن القيم
كما أنه العالي على خلقه بذاته فليس فوقه شيء، فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء، بل ظهر على كل شيء
يعني
كان فوقه.
الظاهر هو سبحانه وتعالى، الصور صفة لذاته، والباطن هو، فالبطون صفة لذاته. نعم،
وبطنا فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه.
تمام، هو هذا نفس التفسير، وبطنا فكان أقرب مش أسفل، لاحظ، فكان أقرب مش أسفل، فكان أقرب لكل شيء كذا وهو كذا. تمام، ولا احنا بنقول ايه ان ما في تعارض، لكن مثل ما يقول اهل السنة جماعة في النزول، في من يقول ينزل بذاته، في من يقول لا نقول ينزل بذاته ولا بذاته، وفي من يقول ينزل نزولا حقيقيا، تعبيرات. طب اللي قال يلزم بذاته ايه؟ اللي قال يلزم بذاته اولا نسب الصفه له سبحانه، فليس ينزل ملك، فلما صرح بالذاتيه هنا حتى ينفي من يقول ينزل ملك، ينزل رحمته. نعم
كلام الشيخ صالح.
واحنا عندنا هنقول ايه بقى؟ كل هذه نعبر عنها ايه بقى؟ ب ينزل نزولا حقيقي. في الاستواء احنا ركزنا على الذات ليه؟ لان الذات جاء من اثبت علوا لكن للمكانه ونفى علو الذات، فاحنا بنركز عليه ولانها لا توهم معنى باطلا. نعم
كلام الشيخ صالح يقول: فاذا قوله جل وعلا والظاهر والباطن فسره عليه الصلاه والسلام بقوله انت الباطن فليس دونك شيء، ليس دونك شيء
يعني النبي قال فليس دونك شيء،
يعني ان الله جل وعلا
اقرب. ليس دونك الضمير هنا يعود على مين؟ على الله، والله ذات وصف. نعم
يعني ان الله جل وعلا اقرب الاشياء الى العبد، اقرب الاشياء الى المخلوق من جهه قرب صفاته سبحانه، فليس دونه شيء فهو اقرب ما يكون، اقرب حتى من النفس.
ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى، حينما تحط يدك بكره صغيره تحط بها من كل ناحيه تمام، يبقى ماذا؟ انت محيط بها، فلهذا انت العالي وانت القريب وانت كل شيء تمام، لكن ليس يوصف الله بالسفول. نعم طيب قال تقول في الصواعق، ماذا قال ابن القيم؟
ابن القيم في الصواعق قال: ولما تقابلت المباينة للعالم والمداخلة له وصف بالمباينة دون المداخلة، إلى أن قال: وإذا كان مبينا للعالم كان من لوازم مباينته أن يكون فوق العالم.
تمام.
ولما كان العلو صفة كمال كان ذلك من لوازم ذاته، فلا يكون مع وجود العالم إلا عاليا عليه ضرورة، ولا يكون سبحانه إلا فوق المخلوقات كلها.
نعم فلا يفهم من كلامه بطن بذاته أنه يكون أسفل المخلوقات، لكن مسألة الذات هو فسرها قال بالقرب بالعلم. يبقى إذن ما المراد بالذات هنا؟ هيكون مراد بطون الذات إيه؟ بطون الذات يعني إيه؟ يعني إضافة الصفة إلى الله، إضافة الصفة ده. فهو سبحانه وتعالى لا غيره الباطن، وسبحانه لا غيره الظاهر، لكن ليس يعني بطون الذات ايه اللي هو، لانه حين خلي بالكم يا اخواني بارك فيه، احنا نقول بطون الصفه ده تفسير، لكن الصفه دي لماذا؟ صفه للذات ولا لغير الذات؟ هي صفه للذات، هي صفه الذات، فلا تنافي بين الصفه والذات حيث ما كان، لكن احيانا يظهر العالم كلمه الذات واحيانا يظهر الصفه حيثما يخشى التباسا او كذا. يعني دائما اما نقول ايه؟ اما نقول دنو الله عز وجل من خلقه، دايما تركز او نزول الرب دايما تركز على انه لا يحل في شيء مخلوقات، زي ما يقولوا عن الجمعه كده يقول لك التوجري حط رسالتين في الهيئه او ان الارض تدور عشان ياكد مذهبه، مذهب ايه بقى التوجري؟ عشان يؤكد مذهبه ان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا بحيث تحيط بالسماء الدنيا. التوجري قال كده، فهو ربط اجتهاد الشيخ في ان هل الارض تدور ولا لا، دي مساله اجتهد فيه، ربطها بالمعتقد عشان يضرب المعتقد. فقال لك بقى شوف الدنيا كلها بتقول الارض بتدور، بس وليد توجري بقى حط كتابين قد كده قد كده، حط كتابين قد كده عشان يثبت معتقد، يبقى معتقده انه ايه؟ ان ربنا بينزل الى السماء الايه؟ الدنيا. لكن أهل السنة ينفون هذا، ينزل إلى السماء الدنيا كما قال الله، لكن بلا كيف نعلمه نزولا حقيقيا. لكن مع أننا نقول بلا كيف نعلمه، إلا أننا نقطع وننفي يا إخوان أن يكون الله ماذا؟ حالا في السماء الدنيا، وتكون السماء ظرفا له محال، كما أنه يضع قدمه في النار ولا ومحال أن تكون النار ظرفا له، كما أنه يأتي لفصل الخطاب ومحال أن تكون الأرض ظرفا له، كما أنه يراه المؤمنون في الجنة ومحال أن يكون الجنة ظرفا له، كما أنه ما من أحد إلا يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان ومحال أن يكون ماذا؟ أن يكون المخلوقات ظرفا له، وهكذا. نعم
وقبلها قال شيخنا
لا أصل عندي قلت له كل عندي أقصى اللي عندي. إيه اللي أقصى عندي؟ لا جميل، هات العبارة اللي قالها الحلية والاتحادية في هذا عشان نقول إن إحنا الإشكالية مع ابن عثيمين لما صرح بذاته مشابهة الحلية والاتحادية. فأنت هات العبارة اللي هي قيلت حتى نقول هذا الأمر. تمام؟ مفيش. يعني ملحظ الانتقاد يا أمير على العثيمين إنه العبارة شبهة العبارة، فلما تقول معنى بذاته هم بيقول معنى بذاته. فمن هنا فتحت بابا، مع إن العثيمين أوضح المراد، أوضح المراد، لكن لا، لابد أن يسد الباب، أن يسد الباب، والمشايخ وافقوا على كده. إنما دي عبارة مش عبارة قالوها عشان نقول إحنا إيه إنه مثلا نفينا، أدي العلة، ده العلة أمير. لكن إيه التفسير لابن القيم في هذا؟ زي ما قلنا إن هو إضافة الصفة للذات، إضافة الصفة للذات، أن هذا الصفة. ليه؟ لأنك أنت تفهم من الباطن بذاته أنه أسفل المخلوقات، أسفل، هتقول أسفل. هو نفسه بما فسرها ابن القيم.
ابن القيم شيخ
يقول، تعرف أنه لا يقصد هذا بما فسرها،
يقول قبلها في الصواعق، قال: ولما تقابلت المباينة للعالم والمداخلة له وصف بالمباينة دون المداخلة، وإذا كانت المباينة تستلزم علوه على العالم أو سفوله عنه، وتقابل العلو والسفول وصف بالعلو دون السفول.
تمام. ولا في موضع الذات بعدها ماذا قال؟ فسر قال
في الباطن
الذات، في الباطن، لما قال في عبارة الباطن
قال كما أنه العالي على خلقه بذاته فليس فوق شيء، فهو الباطن بذاته.
يعني إذن المحيط بخلقه سبحانه وتعالى غير الحال فيه، المحيط بخلقه سبحانه وتعالى فهو عال بذاته وهو باطن بذاته. لأنك حينما أنت تقول بأن أثبت العالي بذاته ولا أثبت البطن بذاته، ومن من الباطن؟ طيب من هو الباطن؟ أنت تصورت أن البطن سفول، لا، البطن إحاطة بالسفول، ولهذا لما يوصف الذات بالبطن لا إشكال، لأنها لا تساوي السفول، لا تساوي السفول. فهو عالم وهو فهو ظاهر وهو باطن، ظاهر وباطن لا ينافي بطونه ظهوره كما لم ينافي دنوه علوه. ومن هنا فهو عالم بذاته وباطن بذاته. ليه؟ لأن البطون لا يساوي السفول حتى تقول أنا أنكر الذات، إنما علوه وبطونه صفتان له، وبطونه لا ينافي علوه وعلوه لا ينافي بطونه. هذا هو، ده معنى كلامه. وبالتالي الظهور صفة للذات والبطون صفة للذات. طب إيه؟ هو فسر هذا، قال إيه بعدها؟
قال فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء، بل ظهر على كل شيء فكان فوقه.
شوف، وبطن الباطن بكل شيء، بل ظهر
وبطن،
يبقى لا تفهم من البطون السفول وإنما تفهم من البطون الإحاطة. هذا هو. وبالتالي إذا فهم من البطون الإحاطة يا أمير، يبقى لا إشكال بذات، ما عادش السفول بقى لا إشكال بذات. نعم.
قال وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه،
أقرب، مثل أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ولا إشكال عندنا، ومثل إذا كنت تصلي كذا فالله قبل وجه قبل المصلي فلا إشكال. نعم.
وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه، وكل شيء في قبضته وليس شيء في قبضة نفسه.
يبقى إذا عرفنا أن البطون إحاطة، أن البطون علم، فما الإشكال أن يوصف به الذات؟ لا إشكال، طالما أن البطون معنى إحاطة. تمام. لكن لما الشيخ صالح يقول لك أن البطون صفة، يعني إيه؟ يعني لا تفهم من هذا في البطون السفول، وأن الله عز وجل بذاته، لكن ليس بذاته بطن، لا، هو بذاته بطن. البطون صفة لذات وهو بذاته ظاهر. ما الصفات إيه يوصف الله به؟ لكن ما معنى بطون؟ البطون معناها إحاطة، معناها قرب وعلم وإحاطة وكذا وكذا، وبالتالي لا إشكال أن يوصف بها الذات. نعم. يعني يا أولاد أنتوا صحتكم حلوة يا أولاد، أنتوا بتتناوبوا علي يا أولاد. ما احنا يا ابني من ثلاث دقايق احنا مش ردنا يا أمير نفس الشكل أمير وردنا عليه، ما ده نفس الشكل أمير. احنا قلنا يا جماعة العبارة ده هي بالضبط كده بجميع حروفها عبارة الحلولية والاتحادية، أن الله معنا بذاته، ده موضع الإنكار. انت بتقول لي يا شيخ عثمين معنى بذاته، بذاته ليه؟ وهذه عبارة الحلية. قال لك لا انا لا اقصد الحلية يقصدون وانا اقصد. قلنا اترك القصد، نريد اللفظ الذي لا يكون مدخلا عليه، مدخل عليه. فلو انت قلت بذاته هيفهم، قد يفهم منه ان قول الجميع صواب، او ان مرادك مراد الجميع. افصل هذا حتى وعبر التعبير الآخر معنى على الحقيقة. يبقى هنا ملحظ الإنكار هنا إيه على الشيخ العثيمين، والشيخ العثيمين وضع محترزات قوية جدا، قال بذاته ولا يعني حلو الذات وإن الإحاطة وهذاك باطل كل ده، ومع ذلك العلماء قالوا لا برضو مش معناه. وإيه مراد العثيمين لما قال بذاته؟ قال إن معنى بذاته يعني معية صفة للذات. إيه الإشكالية؟ مش محتاجة. ولهذا بقيت الأمة صدرا تقول هو مستوى على العرش، حدش قال بذاته. لكن لما وقع من يقول بأنه يفرق بين علو المكان وعلو المكان، علو ذاته أدخلوا بذاته. بس لما أدخلوها السلف اللي أدخلوها، أدخلوها للحاج مثل باء من خلق قالوها للحاج هذه العبارات. فإذا هنا العلة حتى لا تتشابه اللفظة مع اللفظ. إنما هنا حينما نقول في البطون، هنا الشيخ بيشرح شرحا متكاملا، وفي فرق أنا قلت لكم فإذا لو هتنتفعوا بها إن شاء الله، فرق بين التعليل لعبارة عالم وبين اختيار العبارة هذه أن نقولها. احنا لما نجي نعبر هنعبر ببطون صفات وبدون كذا وكذا وكذا، لكن احنا بنعلل. في فرق بين نعلل وبين نعبر. شايفين انتوا سمعتوا معانا كلام الشيخ الاول ابن باز في الأشعرة، قلنا بنعلل ايه مراد الشيخ، لكن لما يجي نعبر لا. من هنا الشيخ عبر بقى، لما يجي عبر في الفتوى التانية تمام، ده التعبير الصحيح. يبقى في فرق بين اعلل عبارة العالم حتى أجد لها المخرج الشرعي صحيح، وبين أعبر. أما أجي أعبر أعبر بالواضح الذي لا لبس فيه البتة أبدا. تمام. يعني مثلا مثل إيه؟ لفظة مجاز موجودة في كلام أحمد، مجاز اللغة ماذا وصنفة المصنفات المجاز في القرآن الكريم. أجي بقى أنا أعلل المراد المجاز عن سلف إيه، لكن أما أجي أتكلم في هذا كده أقول إيه وهذا مجاز وكذا مجاز إيه، الناس تفهم أن المجاز ده قسيم الحقيقة. بلاش تعبر بالمجاز حتى لا يفهم بهذا. يبقى في فرق بين أعلل عبارة ورد عن سلف وأعبر بنفس العبارة في زماني في مع الالتباس، زي الوعد والوعيد. السلف قالوا نهوا عن تفسير ليس منا ما لطم الخدوش القرجيب وكذا، ما تفسرش تقول بقى ليس منا على طريقتنا وده. طب ليه؟ إنما كنا في بطون النار، ما تقولش بقى ده من باب وعيد وأسيبها كده. ليه؟ لأن التفسير غلط؟ لا، بل كل الذي نفى التفسير يعتقد التفسير لكن لا تعبر. ليه؟ حتى لا يستهين الناس بنصوص الوعيد. طب لما نجا لو انا جيت عبرت في بعض هنا عللت ما قاله السلف، السلف لا ينفون اعتقاد ان المنفي هنا منفي ليس اصل ايمان، انما المنفي كمان ايمان واجب. في فرق بين هذا وبين وعللت عبارة العلماء انهم يريدون ان تبقى نصوص الوعيد على ظاهرها حتى تقع في قلب المخاطب. فرق بين ده وبتبقى أنا عبد. طب أنا هاجي اليوم أجي على المنبر وأقول لا يزنى الزاني والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن, والله لا يؤمن, واسكت ويجي اللي يسألني أقوله السلف نهوا عن تفسير هذه إزاي, وأنا بقى عندي خوارج, عندي خوارج بيقولوا نفي الإيمان يبقى إثبات كفر, يبقى أنا هأدرس وأعلن على الملأ كل ما هقول النص ده, هقول على الملأ النفي ليس لك أصل الإيمان, إنما النفي ماذا لكمال الإيمان الواجب, لأن المقتضي تغير. فلما يوجد الآن من يكفر أصحاب المعاصي مستدلا بنفي الإيمان في النصوص, يبقى يلزم هشام هنا إيه؟ أن يظهر أن النفي هنا. أنا مرة بتكلم مع أحد العلماء الكبار في لفظة لم يعمل خيرا قط, فقلت هذا مثل ما قال ابن خزيمة رحمه الله عليه, هذا من نفي. قال أنا أقول لك قال الرسول, تقول لي قال ابن خزيمة, ما هو قال الرسول لا ينفي ما قال ابن خزيمة, إلا قال ابن خزيمة بيفسر قال الرسول, وإلا أنا أقول لك كده سباب المسلم فسوق وقدر وكفر. هتقول بقى كفر دون كفر, من اللي قال؟ أنا أقول لك وقدروا كفر, النبي يقول وقدروا كفر, تقول العلماء يقولون كفر دون كفر. يبقى هنا فرق بين تعليل عبارة تجد عند السلف والتعبير بين العبارة, فطارة أعبر بها وطارة لا أعبر بها, فحينئذ أنظر الذي إيه؟ أنظر الذي أحتاج. ولهذا ابن عباس لما قرأ ومن لم يحكم بما زال فريقهم كافرون, هنا احتاج ان يفسر بقى, قال ايه ليس الكفر الذي تذهبون إيه؟ ليس كفرا بالله ورسوله والاخره, ليه؟ لانه ينفي, حيث ان الكفر من الالفاظ المشترك. فاذا احنا بنبين الان مراد ابن القيم من عبارته, لكن لما نيجي نعبر هنعبر بالتعبير الواضح حتى لا يفهم واحد ان متوز ذات السفول, فاحنا نعبر تعبير الايه الواضح, لكن احنا بنعلل عباره ابن القيم. وليه العلماء انكروا على هؤلاء ولا ينكروا على هؤلاء؟ نعم.
في موضع آخر ابن القيم بيقول وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه.
ماشي بذاته يا شيخ علي, ماشي بذاته, ماشي بذاته, قال إيه أمر شوف قال إيه.
وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه, وهذا قرب الإحاطة العامة.
تمام.
وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه, هذا لون وهذا لون.
تمام. وهذا قرب غير قرب,
غير قرب المحب من حبيبه.
تمام.
يبقى هذا لون وهذا لون,
نفس التفسير. يبقى قطعا ما قاله هو بالذات مش منافي, هو نفس التفسير, بس كما قلت تعليل. ما هو التعليل؟ انه يريد ان ينسب الصفه هو سبحان الظاهر, وهو هو سبحان الباطن, لا تظن انه غيره, هو سبحان الظاهر. هو عبر ابن تيمية في الوسطية بكلمة جميلة رائعة, قال عال فيه وقريب فيه بس وخلاص, لا تفهم من علوه ماذا أنه ليس بقريب, ولا تفهم من قربه ودنوه أنه ليس عال, فلا تعارض بين هذا وذاك. فهو الظاهر وهو الباطن سبحانه وتعالى, لأنه عال على خلقه, محيط بخلقه, غير حال في خلقه. نعم. طيب اقرأ هذه.
قال تعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي أي بحججي وبراهيني ومعجزاتي ولا تنيا في ذكري. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تبطئا, وقال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تضعفا, والمراد أنهما لا يفتران في ذكر الله بل يذكران الله في حال مواجهة فرعون, ليكون ذكر الله عونا لهما عليه وقوة لهما وسلطانا كاسرا له.
سبحان الله. نعم. كما جاء في الحديث,
كما جاء في الحديث إن عبدي كل عبدي للذي يذكرني وهو مناجز قرنه.
يقول ضعفه الألباني في الضعيف, لكن المعنى يعني صحيح, وقد دل عليه الأحاديث أنا مع عبدي حين أذكرني. الشاهد هذا فيها لفتة عظيمة إيمانية, أن الإنسان يستعين على شدائد الأمور بذكر الله وبطاعة الله. هنا قال إذا بقى أنت أخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري, شوف بآياتي معكم براهين ولا تنيا في ذكري لا تضعفها. وهناك في أول سورة قال إيه؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحد العقل من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وما شيء أحوج إلى الذكر والطاعة والإخبات من الدعوة إلى الله. ولهذا وجه موسى إلى ذلك. فالذكر أعظم ما يستعان به، ولهذا الله قال يا أيها، حتى في الجهاد بالسيف، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى الصلاة في ساحات القتال من أعظم ما يستعان به على القتال، وليس غفلة، أعظم استعان به على القتال. في بدر يناشد النبي ربه، فدل هذا على أن الذكر ينبغي لكم عزان في طلب رزق، في مشاكل زوجية، في مشاكل مع أولاد، في مواجهة ظلمة، ذكر الله. ولا تنيا في ذكري، ولا تضعف في ذكري. خذ السبب ومعك الآيات، لكن لا تنيا في ذكر الله عز وجل ولا تضعف. نعم.
اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تمرد وعتى وتجهرم على الله وعصاه، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك، ومع هذا أمر أن لا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين، كما قال يزيد الرقشي عند قوله فقول له قولا لينا يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وقال وهب بن منبه
يعني
قول له
إذا أن الله أمر موسى وهارون أن يخاطب فرعون بالقول اللين وهو أعدى أعداء الله، فكيف بولي الله؟ يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ وقال وهب بن منبه
قولا له إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة.
وعن هذا يشهد له الحديث الصحيح إن رحمتي سبقت غضبي، الله مكتوب عنده كتاب فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. نعم.
وعن عكرمة في قوله فقول له قولا لينا قال لا إله إلا الله، وقال عمرو بن عبيد عن الحسن البصري فقول له قولا لينا أعذرا إليه، قول له إن لك ربا ولك معادا وإن بين يديك جنة ونارا. وقال بقية عن علي بن هارون عن رجل عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي في قوله فقول له قولا لينا قال كنه، وكذا روي عن سفيان الثوري كنه بأبي مرة. والحاصل من أقوالهم أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين قريب سهل، ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجع، كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الآية. قوله لعله يتذكر أو يخشى،
هذه الآية فيها دليل على القاعدة التي ندندن عليها دائما، ألا وهي فرق
بين مقام الدعوة ومقام الجهاد.
ومقام
الجهاد،
الجهاد كيف يعني؟
في الرد، وإما بالحجة والبيان أو بالسيف والسنان. مقام الدعوة بيتلطف فيها، عند الدعوة يتلطف في هذا المقام.
طيب.
وعند الرد على أهل البدع المعاندين أو جهاد الكفار واغلط عليهم.
طيب، من يوضح أكثر؟ أو ليحو ويرحم. طيب، يبدو انتم بعتوا برضو بأذانكم، من اختصرها فرق بين محقام الحكم على المعين وبين خطاب المعين. احنا من شوية حكمنا على وحيد مع السلام، صح؟ ويا جاهل جاهل جهول. تعال بقى لو احنا الآن وحيد أمامنا الآن، هنقوله كده؟ هنقول يا جاهل يا جويهل يا جهول يا كذا يا كذا يا من يا من؟ لا، هيختلف الأمر. النبي قال إذن له بئس أخو العشير، وهو على الباب بئس أخو العشير. طب ولما دخل أعلن الكلام. النبي يحكم على هرقل، لكن لما يراسل هرقل يبقى عظيم الروم، لكن ما حكمش بأنه عظيم الروم. يبقى في فرق بين أن تحكم على الشخص في غيبته تقول هذا ضال، هذا مضل، هذا قطب محترق، هذا تمام، وبين أن يكون أمامك الشخص. فإذا أمامك شخص ينتق من الألفاظ ما تفتح به قلبه للحق. يبقى فرق بين خطاب أنت بتحكم على الخارج بين إيه؟ من كلاب النار صح؟ طب لو أمامك خارج بقى الآن يا كلب النار، لا أنت كلب وأنت وأنت، لا ما يصلح. يبقى في فرق بين أن تحكم على الشخص وأن تخاطب الشخص. فرعون إنه طغى، خلي بالكم، إذا بني فرعون هو طغى ده الحكم. طيب إن وجهته فقول له قول لين، مش احكم عليه حكما لينا، لا قول له قول لينا. يبقى في الحكم إنه طغى، في الخطاب فقول له قول لينا لعله يتذكر أو يخشى. ودي ليس نفاقا، أنا أقول لك الآن، يمكن لو وحيد جاء الآن، لو وحيد جاء الآن هقول اتفضل يا شيخ وحيد اجلس هنا، نعم يا شيخ وحيد كذا، عمره ما هقول وحيد طبعا، هقول الشيخ وحيد والشيخ وحيد والشيخ وحيد. هذا حصلت يعني لما جلست مع محمد حسن، بعد ما حكمنا على محمد حسن بقى فضيلة الشيخ محمد حسن، فضيلة الشيخ، وحنا في الخطاب فضيلة الشيخ، حتى ما أذكر مرة الشيخ، قلت الشيخ. وهو ماذا؟ المبتدع. لكن عندما تخاطبه يبقى هنا الخطاب حتى لا تكون عونا للشيطان عليه. أما الحكم نصح للأمة، أما الخطاب له، مش خطاب للأمة، خطاب له عسى أن يشرح الله صدره، إنما الحكم للأمة هذا ضال، انتبهوا لا تغتروا به، بل تقول لا تغتروا بدمعته، لا تغتروا بمسكنته، لا تغتروا، وهكذا تقول ما تقول. فهنا الله عز وجل قال إنه اذهب إلى فرعون إنه طغى. طيب وعند الخطاب فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو إيه أو يخشى. لهذا احذر من عدم الفقه هذا، لأنك قد تخاطب الشخص بالحكم وتظن أن هذا من باب إيه، من باب ألا تأخذنا في لومة لائم، تعال يا ضل اجلس، يا ضل يا مضل يا منحرف يا قطب محترق يا، هذا ما يصلح. أنت عنت الشيطان عليه، أنت عنت الشيطان عليه. في فرق بين حكم النبي صلى الله عليه وسلم يبيح دم أناس، منهم كان منهم عكرمة وكذا، طب لما جاء عكرمة ماذا قال النبي؟ قال يا عكرمة أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل أكبر منه شيء؟ أيفرك أن يقال لا إله الله؟ فهل إله مع الله؟ واضح يا إخواني بارك فيكم، أرجو أن يفهم هذا الأمر. ليه؟ حتى لا يظن ظن أن هذا من قبيل نفاق. لا، لهذا تعجبت عائشة لما أن النبي قال إذن له بئس أخو العشير، ولما دخل ألان له الكلام. يبقى هذا شيء وهذا شيء، هذا مقام وهذا مقام. فهنا طغى حكم، قولة مخاطبة. نعم، من هذا الرجل؟ ليه لا، ده هو هذا نصح الأمة، دي الأمة عامة، هو يسمع هذا بس احنا مش رسالة خاصة له، لو احنا بنرسل له رسالة خاصة له فيما بينه وبينه مش هنقول هذا الكلام، لكن دي نصح الأمة. ليه؟ حيث ان المقطع انتشر في الأمة. هو بقى لو هو يبغي حق هيحذف كل الكلام ده. انت الآن صحيح لمعلومة، ولو ما قلتش لو انا مثلا كذا هشكر لك هذا التصحيح. ولهذا ابن القيم ابن تيمية المحي هذا المعنى في رسالة الغيبة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك لأخيك بما يكره، الذي توجه إلى وحيد الآن الخطاب الشرعي، الخطاب الشرعي، لأن وحيد مرة معنا بأطوار تلطفت معي لسه أول أمس يقول له أنت كنت زميلنا وأنت كذا وكنا معنا نأكل ونشرب ونسكن وأول أخي نتمنى والله يا شيخ وحيد نحن وأنت أحب كل هذا نقول، لكن كل مقام مقال. طيب إذا يختلف الايه؟ يختلف الأمر. فشيخ الإسلام قال في ذكرك أخيك بما يكره، قال لو أنا ذكرت أخي ذكر شرعي توضح ضلالته، توضح انحرافه، توضح كذا وكذا وكذا، ف فهنا لا يحل له أن يكره ذلك. ليه؟ لأن الحق للشرع هنا، الحق للشرع. أنا بقول فلان ضال، ما تزعلش طالما أنا بيانت ضلالك بالدليل، ما تزعلش من كلمة ضال، تمام؟ لكن أنا قدمت لك الدليل، ما الذي ينبغي عليك؟ تقول فعلا أنا ينبغي علي أن أتوب إلى الله. انشغل بمقام التوبة ولا تنشغل بمقام الوصف الذي تستحقه، لأن حينما قلت أنت ضال وافقت الشرع. طب لو أنك كرهت ذلك؟ قال ابن تيمية: فتقديم ما يكرهه الله ورسوله على ما يكرهه أخي يتعين. إذن أخي لن يكره أن أذكره بماذا؟ بوصف فيه يقتضي النصيحة العامة، هذا فيه. طب إن كره أخي فلا عبرة بكراهته، نقدم كراهة الله ورسوله، نقدم كراهة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله: لعله يتذكر أو يخشى، أي لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة، أو يخشى أي يوجد طاعة من خشية ربه، كما قال تعالى: لمن أراد أن يذكر أو يخشى. فالتذكر الرجوع عن المحذور، والخشية تحصيل الطاعة.
هذه فائدة، لمن أراد أن يذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى، هل في فرق؟ قال: فالتذكر الرجوع عن المحذور، طب والخشية تحصيل الطاعة، لعله يتذكر أو يخشى. نعم. وقال الحسن،
وقال الحسن البصري في قوله: لعله يتذكر أو يخشى، يقول: لا تقل أنت يا موسى وأخوك هارون أهلكه قبل أن أعذر إليه. وها هنا نذكر شعر زيد بن عمرو بن نفيل، ويروى لأمية بن أبي الصالح:
لا أهلكه قبل أن أعذر إليه، لأنه لا أحد أحب لي عذر من الله. الله عز وجل أهلك فرعون بعد الإعذار وبعد البلاغ وبعد البيان. نعم.
وها هنا نذكر شعر زيد بن عمرو بن نفيل، ويروى لأمية بن أبي الصلت فيما ذكره ابن إسحاق: وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا، فقلت له: يذهب يذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان باغيا، فقول له: هل أنت سويت هذه بلا وتد حتى استقلت كما هي؟ وقول له: أنت رفعت هذه بلا عمد، أرفق إذن بك بانيا، وقول له: أنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنه الليل هاديا، وقول له: من يخرج الشمس بكرة فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا، وقول له: من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا، ويخرج منه حبه في رؤوسه، ففي ذاك آيات لمن كان واعيا.
طب نكتفي هذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.